الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. عقد الإمام الشيخ رحمه الله هذه الترجمة ليستدل بها لتحريم الإقسام على الله عز وجل إذا كان ناشئا عن تحجر على الله جل وعلا، إذا كان على وجه الحجر على الله في هذا المقسم عليه، أو كان كذلك على وجه العجب بالعمل بعمله بعبادته أو بنفسه، فإنه يكون محرما. فهذا هو المعنى في هذه الترجمة. أما إذا كان على وجه حسن الظن بالله أقسم على الله إحسانا للظن به، مثلا أقسم على الله أن الله سيرزق فلانا زوجة صالحة لما رآه من قرائن وأحوال ونحو ذلك مما يدل على هذا الإقسام، حسن ظن بالله عز وجل فلا بأس به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فدل هذا على الجواز إذا كان ناشئا عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا عن عجب بالعمل أو بالنفس أو تحجيرا على الله بالمغفرة أو الرزق، كل هذا محرم. ولهذا نجد أنه أطلق الترجمة فلم يذكر فيها الحكم، لأن فيه ما هو مباح كما قلنا ومنه ما هو محرم رحمه الله. هذا يدل على عنايته بباب الاعتقاد وعلى فقهه في هذه الأحاديث في هذه المسائل رحمه الله. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل.
نعم، هذا هو الإقسام. هنا أقسم، قال والله، الإقسام هو الحلف، الإقسام هو مصدر أقسم يقسم إقساما، الإقسام هو الإيلاء هو الحلف، إذا حلف بالله أن الله لن يغفر لفلان أو لن يرزق فلانا مالا أو نحو هذا مما هو منشأه العجب أو التحجير على الله عز وجل أو نحو هذا، فلا شك أنه محرم. نعم. وعن جندب. نعم.
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي.
نعم، يتألى يعني يقسم، تألي هو الإقسام، التألي باللغة أو الإيلاء هو الإقسام، الحلف بالله يسمى إيلاء ويسمى حلفا يسمى قسما. نعم. من ذا الذي يتألى. نعم.
فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان.
نعم، الظاهر أنه أقسم في هذا إعجابا بعمله، إعجابا بعمله هو، لأنه رأى من أخيه التقصير في العمل أو الضعف في العمل، فأتى بهذا اللفظ للعجب الذي صدر في قلبه، وقع في قلبه. نعم.
فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
نعم كما رأيت، هذا الحديث هو دليله رحمه الله للمسألة، أورده لأجل أن يستدل به لتحريم الإقسام على الله إذا كان بهذه المثالة، إذا كان ناشئا عن إعجابا بالعمل أو بالنفس أو كذلك تحجيرا على الله سبحانه وتعالى. ووجه الاستدلال به أن الله أحبط عمله، فدل على أنه من كبائر الذنوب وأنه محرم. أما إذا كان على وجه الظن الحسن كما قلنا فلا بأس به ولا حرج فيه، كما في قصة قطع يد فاطمة في هذا، أو نحو في قصة قطع اليد في القصة المشهورة، فلا حرج في هذا إذا كان ناشئا عن حسن ظن أو نحو هذا، لا حرج فيه، مع أن تركه أولى لأنه يمين توجب الكفارة. واختلف العلماء هنا في هذا المتألي إذا كان بهذه المثابة تألى على الله عز وجل، يعني أقسم للعجب في قلبه أو في عمله أو التحجير على الله، فهل هذا مما يبطل به عمله أم لا؟ فقال بعضهم إنه موجب للردة، ردته، لأن العمل ليس حابطا إلا بالردة، لأن حبوط العمل إنما يكون بالردة بالكفر والشرك، ودل على أنه يكفر عياذا بالله بناء على هذا القول. وقال بهذا بعض الشراح رحمهم الله أخذا بظاهر الحديث، وقال آخرون إن المراد هو ما كان من جنس الرياء الذي يحبط ما خالطه من العمل، فالذي يحبط هو ما أعجب به فقط، إذا وقع العجب في صلاة أو في صوم أو في حج فإن هذا هو الذي يحبط، وهذا قول قوي، هذا هو الأظهر في هذا. ولكن الحبوط إنما يكون في مثل هذه الأحوال إذا كان ناشئا عن عجب وقع في القلب يخالف مقتضى الاستعانة بالله عز وجل، إذا خالف الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا مناف لمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا خالف هذا الأصل العظيم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى إنما استعان بنفسه على هذا العمل، فإن هذا موجب لحبوط العمل. أما إذا كان هذا العجب ناشئا عن ضعف إيمان، كأن مثلا يحج مثلا أو يصلي أو يصوم ثم يرى شيئا من هذا العمل في قلبه لضعف إيمان في قلبه، فإن هذا الصواب أنه ينقص ثواب هذا العمل، يقلل من ثوابه. أما إذا نشأ هذا العجب عن عدم استعانة بالله فهذا لا شك أنه يحبط ما خالطه، أي ما أعجب به من هذا العمل، فهذا هو الأظهر من أقوال العلماء في هذه المسألة. وكذلك اختلفوا هل يشترط في الحبوط الإقسام أم لا على الله عز وجل، فذهب بعض الشراح إلى اشتراطه، فقال إن الحبوط يكون حال الإقسام، إذا أقسم على الله إعجابا بعمله يحبط بذلك العمل أخذا بظاهر هذا الحديث، لأن هذا الرجل أقسم على الله ألا يغفر لفلان فصاحب هذا الإعجاب الإقسام، فجمع بين التحجير على الله والعجب بالعمل. وقال آخرون إنه يحبط بمجرد العجب الواقع في القلب إذا كان مخالفا للاستعانة بالله سبحانه وتعالى ولو كان بغير قسم، وهذا هو الصواب أن العلة هي العجب، العلة في هذا هي العجب بالعمل، والضابط في الحبوط أن يكون ينافي مقتضى الاستعانة بالله جل وعلا، لأن الاستعانة من أصول الدين، الاستعانة بالله والاستغاثة بالله ونحو هذا من أصول الدين. الله قال إياك نعبد، وهذا في الإخلاص، وإياك نستعين يعني نستعين بالله جل وعلا على العبادة وعلى العمل وعلى جميع الأمور في الدنيا والآخرة. فإذا نافى هذا المقتضى هذه المنزلة العظيمة فإنه موجب لحبوط هذا العمل الذي أعجب به فحسب، على الصواب من قولي العلماء. أما إذا كان هذا العجب ناشئا عن ضعف إيمان، وما أكثر هذا في حق المسلم، فهذا لا شك أنه مقلل من ثوابه، ولكنه ليس موجبا للحبوط، لأن في قلبه أصل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإنما نشأ وطرأ عليه لضعف إيمانه، عنده ضعف في هذا المقام، ضعف إيمان في باب الاستعانة، فدخل عليه الشيطان فأوقع في قلبه ما أوقع من العجب هذا العمل، فهذا يقلل ثوابه، يقلل ثواب العمل، ولا يقاس على الشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر يختلف عن هذا. الشرك الأصغر ينافي حقا من حقوق الله عز وجل وهو التوحيد، أما هنا يختلف. فاليسير من العجب الذي ليس ناشئا عن اعتقاد في القلب أو عدم استعانة بالله إنما ينقص ثواب العمل، فيكون كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب إذا كان العمل واجبا، ويكون كذلك ربما صغيرة إذا كان العمل مستحبا، قال بذلك بعض الشراح، ولكن الصواب أنه يكون كبيرة بكل حال. وكذلك هذه مسألة ثالثة، وهي أن العجب إذا كان ناشئا عن ضعف إيمان ربما كان صغيرة على قول بعض من قال بهذا، والأظهر أنه يكون كبيرة بكل حال، لأن ما ضعف في قلبه هو أصل عظيم من أصول الإيمان وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هذا ناشئا عن عدم استعانة أصلا بالله جل وعلا، ليس في قلبه أصل الاستعانة، هذا كفر أكبر عياذا بالله. إذا نشأ هذا العجب عن عدم استعانة ليس في قلبه أصل الاستعانة، فهذا يكون في حق المنافق وفي حق المشرك وفي حق الكافر، ولا يقع من المسلم بحال. فما يقع من المسلم هو ما كان إما في حال ضعف الاستعانة في قلبه أو كان ضعف الإيمان كما قلنا قبل قليل. وما يقع أيضا بعد العمل من الفرح بالعمل ليس داخلا في باب العجب، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فإنما هو عاجل بشرى المؤمن إذا فرح بعمله الصالح لا بمطلق العمل، إذا فرح بالعمل الصالح فرح بهذه المنة، لأن هذا منة من الله عليه أن أعانه جل وعلا على هذا العمل الطيب الصالح، ثم فرح به لثناء مثن بعد ذلك، لا لأجل الثناء إنما لأجل العمل نفسه، يفرح أن الله من عليه بهذا العمل بهذا الخير بهذه الحجة، لأنه استعان بالله وأعانه سبحانه وتعالى على نفسه وعلى شيطانه، فأصبح فرحا لقرائن رآها إما ثناء أو نحو هذا، فإن هذا ليس مذموما، إنما هي عاجل بشراه كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فظهر أن كل هذه الأمور راجعة إلى ما يقع في القلب، وأن ما يقع في القلب أمره عظيم، وأن هذا يخفى على الناس كلهم، إنما الذي يطلع عليه هو الله جل وعلا. فإذا وقع في القلب كما قلنا العجب الذي هو ناشئ عن عدم استعانة أصلا بالله جل وعلا، ليس في قلبه أدنى شيء من الاستعانة، فهذا ظاهر إنه ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل الإيمان. أما إذا كان ناشئا عن ضعف في باب الاستعانة، اعتمد على نفسه يعني في هذا العمل، هذا هو المعنى، ظن أن هذا العمل إنما حصل بجهده وغفل عن إعانة الله له، فهذا الظاهر أنه يحبط هذا العمل الذي أعجب به. أما إذا كان ناشئا عن ضعف إيمان، عنده قصور في باب الإيمان، عنده خلل في باب الإيمان، وظن أن هذا منه ليس ضعفا في الاستعانة بالله، هو استعان بالله عز وجل على هذا العمل، ولكنه طرأ عليه طارئ العجب فيما بعد لأمر آخر وهو ضعف الإيمان في قلبه، فهذا لا شك أنه يقلل الثواب. والفرق بين الصورتين، هذه الصورة والتي قبلها، هي أن هذه الصورة أن الذي أعجب بعمله استعان بالله وليس في قلبه شيء ينافي هذا، ولكنه طرأ عليه هذا الطارئ لضعف في قلبه، ضعف إيمان في قلبه، كما هو الحال في ذلك الرجل الذي بدل السبب في أمر دنيوي، فذهب مثلا إلى أمير أو إلى وزير لأجل وظيفة ما، فهذا يسمى سببا مأمور هو به، ولكنه لضعف إيمانه اعتمد على هذا السبب، أصبح اعتماده على هذا الوزير أو هذا الأمير أكثر من اعتماده على الله سبحانه وتعالى، هو معتمد على الله ولكن نظره انصب إليه أكثر، فهذا لا شك أنه يقلل العمل ويخالف ما دلت له النصوص. كذلك هنا إذا كان مستعينا بالله في عمله ولكنه لأجل هذا الضعف الذي وقع في قلبه من الإيمان ظهر له شيء من هذه الخواطر في القلب، وهو كثرة العمل، تكاثر عمله، وليس منة على الله، إنما يطرأ عليه هذا الطارئ، ليس فرحا به بأن الله من عليه به، إنما هو تكاثر، وربما أدى به إلى تقصير في عمل آخر أو نحو هذا، فهذا يقلل الثواب. أما الثاني، الصورة الثانية التي توجب حبوط ما أعجب به، إنما نقص عنده مقام الاستعانة قليلا، فهو حين يعمل هذا العمل ليس مستعينا بالله، إنما أشبه ما يكون بذلك المعتمد على نفسه في هذا العمل، هو مثلا يقوم يصلي بالليل كل ليلة، وإذا قام أو متى ما قام أصبح يعتمد على نفسه في هذا القيام، في استيقاظه وفي وضوئه وفي ركوعه وفي سجوده، ليس في قلبه انصباب على الله سبحانه وتعالى في أن الله أعانه على هذا الاستيقاظ وأمده بالعافية وأمده بالصحة التي تمكن معها من القيام ومن الركوع ومن السجود ومن غير ذلك، فقدح في مقام الاستعانة. فهذا الأظهر أنه إذا وقع في قلبه وبقي عليه استقر في قلبه فإنه يحبط هذا العمل الذي أعجب به، ليس كل أعماله. أما إذا لم يكن في قلبه أصل الاستعانة في كل شيء في جميع أعماله فهذا لا يكاد يصدر من مؤمن، إنما يصدر من المنافق أو المشرك أو الكافر الذي كفر بالله كفرا أكبر. فهذا في ظني هو أجود تفصيل في هذه المسألة، وبين هذا جماعة من أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله أشار إلى هذا في مواضع من كتبه رحمة الله عليه. نعم رحمه الله. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل
نعم، وننبه على الإخوة أن من قيد يقيد وفق ما سمع لا وفق ما فهم، لأنه ربما فهم فهما خاطئا، فإذا أشكل عليه الفهم يسأل، لأن المقام دقيق في مثل هذه الأبواب العظيمة. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله
عنه ظهر أن الصور أربع في مقام الفرح بالعمل أو العجب. الأولى العجب الذي ينافي أصل التوحيد، والثاني العجب الذي ينافي كماله الواجب وهو شبيه بالرياء، والثالث الذي هو كبير من الكبائر، والرابع هو المحمود الفرح بالعمل الصالح فالظاهر أن المسألة أو الحكم لا يخرج عن أحد هذه الصور الأربع فيما استقرأت من كلام العلماء رحمهم الله. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
نعم. ختم رحمه الله يعني المصنف ترجم بهذا الحديث ليستدل به على أن هذا العجب يوجب الحبوط للعمل ولو كان عملا خالصا لله عز وجل، ردا على من قال إن هذا الذي تألى إنما كان منافقا ليس عمله لله سبحانه وتعالى، تأول هذا الحبوط على أنه إنما هو لعمل صدر عن نفاق ليس عن إخلاص، فأورد هذه الرواية من حديث أبي هريرة، وعلى كل فيها كلام عند العلماء عند النقاد، لكنها هي دليل لهذا أن العمل يحبط على نحو ما ذكرنا قبل قليل ولو كان صالحا خالصا. ووجه الاستدلال بهذا اللفظ أن الذي تألى على الله رجل كان عابدا صالحا، ومقتضى هذا أنه يعمل العمل الصالح لأنه عابد يعرف الأحكام ليس منافقا، فدل على حبوط العمل وفق ما ذكرناه قبل قليل ولو كان العمل صالحا، لكن كما قلنا قبل قليل الحبوط بالتفصيل، الحكم فيه بالتفصيل. وكأنه رحمه الله رد بهذا الحديث على من قال بأن الحبوط إنما هو ناشئ عن عمل وقع فيه رياء، لأن الرياء هو الذي يوجب حبوط العمل وليس العجب، وهذا قال به بعض الشراح الذين تأولوا حديث جندب على غير ظاهره، وهذا قول ضعيف. الصواب أن الذي أوجب الحبوط هو العجب بهذا العمل ولو كان صالحا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب رضي الله.
نعم، كما قلنا هنا أطلق الترجمة قال ما جاء في الإقسام على الله، ولم يذكر حكما أن النبي نهى عنه كما سيأتي بالترجمة قادمة في مقام الاستشفاع بالله على الخلق، فدل على أن الحكم يختلف باختلاف من أقسم على الله كما قلنا قبل قليل، إذا كان ناشئا عن حسن ظن بالله لا بأس به، مع أن تركه أولى، أن تقسم على الله بشيء أحسن تظن فيه أظن أن تركه أولى، لأنه ربما أحسنت الظن والله جل وعلا أخر الأمر لحكمة بالغة أو نفاه لحكمة أخرى مع حسن ظنك بهذا، فتركه أولى، لكنه على كل جائز. ما إذا كان كما قلنا قبل قليل ناشئا عن إعجاب أو نحو هذا فلا شك أنه محرم، ويختلف كما قلنا باختلاف نية الذي وقع في قلبه هذا العجب. نعم.
قوله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
وتأول بعض الشراح أن الذي أقسم عليه أنه رجل كافر، لكن هذا قول ضعيف، صواب أنه كان مسلما، لأنه جاء في بعض الروايات بيان هذه القصة على أن فيها ضعفا يعني السبب في ورود هذا الحديث، لكن الظاهر من مجموع الروايات أنه كان مسلما لكن قل عنده العمل كثيرا، أصبح عمله قليلا جدا. نعم.
قوله يتألى أن يكذب.
نعم، لأن القول بأنه كافر يوجب المغفرة له مع عدم التوبة، وهذا ينافي أصل التوحيد. من قال إن الذي تؤلي عليه كان كافرا وغفر الله له لأجل هذا التألي يوجب أن يتوب الله على الكافر قبل دخوله في الإسلام، ولا قائل بهذا، فإن الكافر مخلد في النار إذن بالله إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قول فيه ضعف، ضعفه ظاهر، إنما هو مسلم لكنه ربما ترك الواجبات التي لا توجب الخروج عن دائرة الإسلام أو نحو هذا. نعم. ومثل هذه الأمور ينتبه لها طالب العلم، يعني ما يقع لبعض الشراح رحمهم الله اجتهادا منهم ولا سيما المتأخرين، أو ما يقع لبعض المفسرين رحمة الله عليهم مما هو يخالف بعض أصول الدين، تنتبه له وألا تكون مسترسلا مع هذه الأقوال حتى تعرضها على قواعد الشريعة وعلى أصول الدين، لأن هذا العالم ربما خفي عليه أو ربما تابع غيره شيخا له أو شارحا آخر قبله ولم يلتفت إلى هذا الجانب العظيم، فتكون منتبها لمثل هذه الدقائق العظيمة. نعم.
قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
ولا يصح الاستدلال للقول بأنه كان كافرا بقصة السحرة في عهد فرعون، فإن هؤلاء أسلموا ولكن الله ولكن لم يتمكنوا من العمل، الله جل وعلا أدخلهم الجنة أو حكم لهم بها لأنهم لم يتمكنوا من أداء العمل الواجب. أما هنا لا، هذا كافر، فالمغفرة له لأمر آخر غير التوبة ليس من أصول الدين. هذا قول ضعيف، ولو استدل له من استدل بأحاديث ضعاف لا حجة فيه، فإن الكافر لا بد له من الإسلام وإلا هو مخلد في النار بنص القرآن. هكذا المشرك، هكذا المنافق الذي نافق نفاقا أكبر اعتقاديا لا بد من التوبة، فلا يحكم له بالإسلام ظاهرا في الدنيا، وإذا مات وأنت لا تعلم حاله فأمره إلى الله عز وجل، تحكم عليه بالكفر ظاهرا وأمره في الدار الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة.
نعم. وهذا دليل إن صحت الرواية، السبب هذا فيه كلام كثير عند النقاد، فظهر من هذا السبب إن صح أنه ما كان على دين صحيح، إما على دين موسى أو دين عيسى، يعني ليس ممن كفر بالإسلام بالتوحيد، لأن التوحيد واجب في كل شريعة في كل ملة. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فقبض الله أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قوله وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث إن أحدهما مجتهد في العبادة. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
نعم، رحمه الله عقد كذلك هذه ترجمة ليستدل بها لتحريم الاستشفاع بالله على المخلوقين ولو كان المخلوق نبيا أو وليا أو نحو هذا، وأطلق الحكم في الترجمة وبين الحكم كما ترى، بين الحكم لأن هذا محرم بكل حال، الاستشفاع بالله على الخلق محرم بكل حال، لأن فيه تنقصا لجناب التوحيد لله عز وجل قدحا في كماله. ذلك أن هذا الذي استشفع بالله جعل الله واسطة، وسيلة إلى المشفوع عنده، فجعل الشافع أدنى منزلة من المشفوع عنده، فهذا هو وجه التحريم في هذا، أنه يجعل الشافع أو أنه يقتضي، يعني هذا الاستشفاع بالله على خلقه يقتضي أن الشافع يكون أدنى منزلة من المشفوع إليه، وهذا ظاهر. فأنت إذا ذهبت إلى إذا أردت أن تذهب إلى مسؤول كبير ولا تعرفه، تبحث عن رجل يكون واسطة بينك وبينه يشفع لك عنده، فمقتضى هذا أن الواسطة أقل رتبة، أقل في قلبك رتبة من ذلك الذي شفع إليه، يعني المسؤول. فهكذا في حق الله جل وعلا إذا قلت استشفع بالله عليك لأحد الناس ولو كان نبيا، فإن هذا يفضي إلى أنك جعلت الله جل وعلا أقل منزلة من هذا المخلوق، فأصبح فيه تنقص لله جل وعلا بمقامه. ولهذا كما جاء في الحديث أن النبي سبح الله عليه الصلاة والسلام ثم قال: ويحك، يعني أنكر عليه، فدل على أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب، لأنه يقدح في جناب توحيد الله. ذلك أنك جعلت المخلوق أعلى من الله في هذا اللفظ ولو كان بغير قصد، فمتى ما تلفظ بهذا اللفظ فإنه يحرم عليه، فهو أشبه ما يكون بالحلف بالمخلوق، يحرم عليه ولو كان بغير نية. أما إذا نوى عياذا بالله فهذا أمر آخر، إذا كانت نيته تنقص الله فهذا أمر آخر، نسأل الله العافية. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال:
فالاستشفاع، حتى تكون الصورة واضحة، الاستشفاع هو طلب الشفاعة، طلب الوسيلة. استشفع يستشفع استشفاعا، هذا مصدر، وهو طلب الوسيلة إلى المشفوع عنده. فالمعروف أنك تطلب الوسيلة من مخلوق إلى مخلوق، أو من مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان قادرا عليها، كان حيا قادرا فلا حرج، أما إذا كان ميتا لا، هذا شرك، نسأل الله العافية. فإذا طلبتها من الله إلى مخلوق فتطلب شيئا فيه تنقص لله جل وعلا، فالله هو القادر على قضاء حاجتك أولا، ثانيا أنك جعلت الله أدنى منزلة تعالى جل وعلا عن من هذا المخلوق، ولو كان هذا المخلوق نبيا أو وليا أو نحو هذا، كل هذا لا يجوز، وهذا ليس شركا، إنما ينافي كمال التوحيد، ينافي كماله والواجب. فإذا كان عن لفظ صدر منه أو عادة جرت على لسانه فهذا محرم كبيرة، يجب عليه التوبة، إلا إذا كان جاهلا يعلم، إذا كان جاهلا يعلم أولا ثم يحكم عليه بعد ذلك. أما إذا كان ناشئا عن اعتقاد، وهذا إنما يصدر عن الكافر اعتقد أن الله أدنى منزله عياذا بالله، هذا كفر، نسأل الله العافية. نعم. نعم، هذا كفر ينافي أصل التوحيد، إذا اعتقد أن الله أدنى منزله من هذا المشفوع عنده، أو اعتقد أن الله غير قادر، إنما الذي يقدر هو هذا المخلوق ولو كان حيا، فهذا لا شك أنه ينافي أصل التوحيد. وهذا كما قلنا إنما يكون من المنافق والمشرك، فلا يصدر عن مسلم، إنما الذي ربما يصدر هو اللفظ الذي جرت به الألسنة أو جرت به العادة أو نحو هذا. فإذا كان جاهلا جرى بها لسانه جهلا فلا يحكم عليه، يعلم قبل هذا. أما إذا كان يعلم الحكم أو نحو هذا ثم كذلك تابع أهل بلده، فهو لا شك أنه محرم عليه وأنه كبير من كبائر الذنوب. نعم. وهذا ربما وقع على لسان الشعراء، هذه الألفاظ تقع كثيرا على ألسنة الشعراء في الجاهلية في غيرها. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك.
نعم، هذا هو محل الشاهد، فإنا نستشفع بالله عليك، نجعل الله واسطة بيننا وبينك، نجعله وسيلة بيننا وبينك لأجل أن تدعو الله لنا، تدعوه لنا. نعم.
فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله.
بك على الله، يعني نستشفع بك أيها النبي على الله، نجعلك وسيلة إلى الله في الدعاء، وهذا لا بأس به، هذه مسألة أخرى. إذا كان المشفوع، إذا كان الشافع حيا قادرا، هذا لا بأس به، اشفع لي عند فلان ليقضي حاجتي وهو قادر لا حرج، أو أدعو لي لكذا إذا رجي استجابة دعائه لا حرج، لأن هذا استشفاع بالمخلوق إلى الله، فهو أدنى منزلا من الله جل وعلا. أما إذا كان استشفاعا بالله جل وعلا إلى مخلوق فهذا هو المحرم، وما صورتان. نعم. فالنبي أنكر على هذا الأعرابي الصورة الأولى، أنكر عليه الصورة الأولى دون الثانية كما سيأتي. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد.
نعم، هذا هو الذي وجه الإنكار، أنه أنكر عليه الحرف الأول استشفاعه بالله إلى المخلوق، وسكت عن الثاني، فدل على جوازه، لكن بشرط أن يكون هذا الشافع يكون قادرا حيا قادرا، فليس دليلا على جواز الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام في قبره أو بأحد أصحابه، هذا شرك واضح. نعم. وهذا دليل من قال بجواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، استدلوا بهذا الحديث، وهذا لا شك أنه استدلال باطل، لأن النبي كان حيا في ذلك الوقت وطلب منه الدعاء وقادر على الدعاء، فلا حرج في هذا، مع أن تركه أولى عند عدم الحاجة، إنما يباح عند الحاجة، والحاجة هي أن يكون في مظنة إجابة، إذا كان مسافرا، كان أخوك مسافرا ثم طلبت منه الدعاء، أو كان صاحب قيام ليل وعليه أثر الصلاة وأنت ممن غلب عليك الضعف في العمل واقتصرت على الفريضة، لا حرج في بدل أحيين إذا احتجت، أما في كل حين كل من رأيته تقول ادعو الله لي، هذا لا، لأن فيه شيئا من الاعتماد على المخلوق، فتركه أولى، إنما يباح عند الحاجة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طلبها من عمر حين أراد السفر، وهكذا هنا هذا الأعرابي طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم حين وقع عليهم القحط وماتت بهائمهم، فاحتاج إلى هذا، فلا حرج عند الحاجة إذا كان هذا مما ترجى إجابته، ليس من كل أحد، وهذا ربما تسافح فيه بعض الناس فالأولى تركه. وهكذا إذا كان والدا ترجى إجابته، نعم لا بأس، إذا كان أبا أو أما أحرج في أحيين ليس في كل حال، نعم، إنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأنت كذلك تدعو بنفسك، تدعو والله عز وجل بنفسك، الله يستجيب دعائك جل وعلا، نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله: باب لا يستشفع بالله على
نعم. خلقه. إذن هذا دليله، نعم، لو أعدت قراءة النص حتى نذكر المسألة بالتفصيل، أحسنت، نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
هذا الحديث هو دليل المصنف رحمه الله لتحريم الاستشفاع بالله على خلقه، ووجه الاستدلال به أن النبي كما ترى أنكر عليه هذا الحرف أو هذا الاستشفاع وقال: ويحك، ثم بين الأثر من ذلك وأرشده إلى الصواب، فدل على أنه محرم وعلى أنه من كبائر الذنوب، أنه من كبائر الذنوب، ولا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، ولا أعلم فيه خلافا بين الشراح رحمهم الله. والمصنف رحمه الله أورده في هذه المسألة، ولا أعلم أحدا ممن ألف في باب الاعتقاد أورد هذا الحديث لهذه المسألة إلا هذا العالم الجليل رحمه الله، إلا من كان من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ربما عرج على هذا الحديث في مسألة التوسل والوسيلة، وأشار إلى هذه المسألة إشارة. أما الإمام المجدد فإنه عقد له هذه الترجمة وأودع فيه فوائد بعد هذا الحديث، واستدل به ودل على أنه رحمه الله ممن أفرد الدليل لهذه المسألة، ولا أعلم أحدا ألف في باب الاعتقاد وأورد هذا الحديث لهذه المسألة إلا هو، فإن الغالب من أورد هذا الحديث إنما يريده في مقام إثبات العرش لله عز وجل أو علوه على خلقه، كالذهبي في استواء في جزء الاستواء، أو الرد على الجهمية كما فعل أبو داود رحمه الله، أو غير هذا. أما الإمام المجدد فإنه عقد له هذه الترجمة وبين أنه منهي عنه وأنه يحرم، واستدل به كما ترى، وأتبعه بهذه الفوائد العظيمة التي ذكرها، ودل على سعة علمه في باب الاعتقاد، وأن هناك أبوابا وتراجم لا مثيل لها في كتب الاعتقاد البتة، يعني في كتاب التوحيد، في هذا الكتاب العظيم، ومنها هذه الترجمة. ولو أن طالب علم اجتهد في استقراء هذا الكتاب العظيم، في استقراء تراجمه، ثم اجتهد في إفراد هذه التراجم التي انفرد بها هذا العالم الجليل رحمه الله، فإنه ربما انتفع الله بهذا خلق كثير، وهي مسائل عديدة لو استقرأ طالب علم متمكن في باب الاعتقاد هذه المسائل العظيمة التي أفردها هذا الإمام الجليل رحمه الله، وذكر أدلتها وبين فقهها، وأشار إلى أنه رحمه الله هو أول من ذكر هذه المسألة. وإذا كان هناك ذكر لها على سبيل الإجمال لغيره أشار إلى هذا، فإن هذا عمل طيب استفاد منه، ولا أعلم أن أحدا قام بمثل هذا العمل، كل من تولى هذا الكتاب إنما هو شرح عليه، تتابعت الشروح الكثيرة عليه، ولا أعلم شيئا أفرد في هذه الصور العظيمة التي نبه عليها رحمه الله تعالى. والشاهد أنه أورد هذا الحديث ليستدل به للتحريم، تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأن فيه تنقصا لجناب الله عز وجل، وهذا بالاتفاق، ولا أعلم فيه قولا يخالف هذا، بل إني ما وجدت كلاما يدل على هذا من عبارات الشراح إلا في النادر جدا. تكلم على الحديث ابن رسلان رحمه الله في شرحه على أبي داود، وهكذا من أتى بعده تكلم عليه شراح آخرون، ولا أعلم أن أحد منهم رحمهم الله تطرق لذكر هذه المسألة إلا ما كان من عبارة ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض مؤلفاته أشار إليها إشارة ولم يسحب فيها، إنما أتى بهذا الحديث عرضا في مقام الوسيلة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليها عرضا. ولعل مصنف رحمه الله استفاد هذا من شيخ الإسلام ثم علق عليه بهذا التعليق العظيم وترجم عليه بهذه الترجمة الطيبة المباركة. وله نظائر في هذا الكتاب، ليس هذا فحسب، هناك تراجم عديدة أفردها رحمه الله ولا أعلم أحدا أتى بها سواه رحمة الله عليه. فالخلاصة أن الحكم هنا لا يجوز، وأنه محرم باتفاق من تكلم عن هذه المسألة من العلماء. أما استشفاع المخلوق بالمخلوق على الله فلا حرج فيه، لكن بالشرط السالف، إذا كان حيا قادرا، كان هذا المخلوق حيا قادرا على هذه الشفاعة ليس ميتا فتجوز في الدنيا. واختلف العلماء في حكم الشفاعة، شفاعة المخلوق إلى مخلوق أدنى منه منزلة، هذه صورة أخرى. مثاله أن يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل في قصة وفد هوازن، ثم يطلبون من النبي الشفاعة عند المسلمين بإطلاق الأسارة كما جاء في بعض ألفاظه عند أحمد، أنهم أتوا إليه عليه الصلاة والسلام بعد حنين حين أسلموا وقالوا نستشفع بالنبي إلى المسلمين، نستشفع بالنبي إلى المؤمنين في إطلاق الأسارى، يعني أسرى هوازن، لأن الذي أسرهم هم المسلمون في تلك الغزوة، فأتوا إليه عليه الصلاة والسلام كما في المسند وطلبوا منه الشفاعة عند المسلمين بعد صلاة الظهر، فاجتهد في الشفاعة لهم إن صحت الرواية هنا. فقال بعض العلماء يجوز ولو كان الشافع أعلى منزل من المشفوع عنده، بدليل هذه القصة، يعني النبي أعلى عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومع ذلك طلب منه الشفاعة عنده وأذن بها وأجازهم عليها وفعلها كذلك في بعض الألفاظ إن صحت، فدل على جوازها. وقال آخرون يحرم هذا. لماذا؟ قالوا لأنه هو نبي الله وهو أعلى قدرا من الصحابة، إنما الجائز أن تكون من الصحابة إليه، نشفع بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما به إليهم لا، ولو كانوا عددا، معللين بأن فيه تنقصا لحقه عليه الصلاة والسلام. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف، قالوا إنما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتفرد به عنه محمد بن إسحاق المطلبي وهو معروف، والصحيح أنه دلسه عنه، بدليل أن الحديث رواه أبو داود، يعني القصة أصلها، والنسائي كذلك، وليس فيها حرف الاستشفاع بالنبي عند المسلمين، إنما بمطلق القصة بالمن على هذه الطائفة التي طلبت إطلاق الأسرى، أما هذا الحرف ليس محفوظا. وهذا قول جيد من حيث الجانب النقدي، نعم قول صحيح، لأن ابن إسحاق دلسه على الصواب، وإن كان قد جاء في بعض الطرق أنه صرح بالتحديث لكنه لا يصح، إنما هو بالعنعنة، هو أيضا تفرد به بهذا الحرف، أعني حرف الاستشفاع. ولكن الذي يشكل على هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه مغيث زوج بريرة كما في الصحيح أن يشفع له عند بريرة، ثم ذهب وشفع، فقالت له هل تأمرني أم أنت شافع؟ قال إنما أنا شافع، فامتنعت من العودة إليه. وهنا نجد أنه عليه الصلاة والسلام شفع عند من هو أدنى منه وهي بريرة، وهذا في الصحيح، فالظاهر أنه يجوز إذا كان هذا الشافع نبيا شفع إلى مسلمين يعني عندهم، أو كذلك إذا كان تابعيا شفع عند صحابي، إذا كان صحابيا شفع عند تابعي لا حرج، وليس فيه تنقصا لهذا المشفوع في هذا الشافع نفسه. إذا ما علة النهي في مقام الله عز وجل؟ علة النهي هي أن الله جل وعلا قادر على إمضاء كل شيء مع تنقصه سبحانه وتعالى، أما هنا فإن الشافع ليس قادرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس قادرا على إمضاء هذا الأمر، فهذا وجه الفرق بين هذه الصورة وبين الشفاعة في مقام الله عز وجل. فإن من جعل الله شافعا جمع بين محظورين، الأول أنه تنقص الله جل وعلا، ثانيا أنه وقع في قلبه، أو أن هذا يقتضي إلى أن الله غير قادر على هذا الفعل إلا بالشفاعة فقط، والله جل وعلا بيده كل شيء. أما هنا في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أو في مقام الصحابي إلى التابعي أو من دونه من الصحابة، فهذا ليس قادرا على إمضاء الأمر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فظهر أن هذا هو الفرق بين الخالق وبين المخلوق، وليس فيه تنقصا على الصواب إلا إذا صاحبه، أما إذا كان وسيلة فلا حرج في هذا، بدليل هذه القصة عند أحمد على أن فيها كلاما كما قلنا، وأيضا بدليل قصة بريرة أنه شفع عندها لمغيث زوجها أن تعود إليه، ولكنه امتنعت، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما هو شافع. ومن ذلك أيضا قصة معاوية، فهي مشهورة، حين طلب من يزيد بن الأسود التابعي المعروف الشامي أن يشفع لهم عند الله عز وجل بالدعاء في مقام الاستسقاء، فإنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن معاوية حين كان واليا على الشام خرج يستسقي بالناس، ثم لما صعد المنبر نادى هذا التابعي يزيد بن الأسود، فجاء يتخطى رقاب الناس، ثم أمره بالصعود إلى المنبر، ثم أجلسه، ثم جلس تحت قدميه، هكذا جاء لفظه عند اللالكائي في شرحه على اعتقاد الأصول لأهل السنة، وهكذا عند غيره، جلس تحت قدميه ثم قال إنا نستشفع بك على الله، فارفع يديك فادع لنا، فرفع يديه فدعا الله فأمطروا في تلك اللحظة، فذكرها اللالكائي على أنها من كرائم، على أنها من كرامات هذا التابعي. وهذه على كل هي دليل، لأن لا شك أن معاوية أعلى منه، صحابي جليل وليس قادحا في مقامه. ولكن الذي يشكل في هذه القصة على أنها مشهورة عند بعض الطلبة أو عند الشراح أو غيرهم أن معاوية جلس تحت قدميه، وهذا هو في الواقع تعظيم لهذا المخلوق ينافي ما عليه السلف الصالح، فلا يجوز تعظيمه بهذه الصورة. ولو كان فاضلا أو عبدا صالحا أو وليا أو مستجاب الدعوة فدل على نكرة هذه القصة وأنها منكرة، لا لأجل الشفاعة فيها الاستشفاع، إنما لأجل ما وقع في هذا اللفظ أنه جلس تحت قدميه ثم قال إنا نستشفع بك على الله، فهذا الجلوس يفضي إلى أنه عظمه، وهذا التعظيم محرم ولا يجوز. فإذا كان مجرد الانحناء عند السلام محرم للمخلوق فهكذا هذا من باب أولى، ولا يجوز يعظم المخلوق بهذه الصفة أو يكون محل التبرك، هذا مما أجمع عليه السلف أنه محرم لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك وإلى التعلق بهذا المخلوق ولو كان صالحا. فالظاهر أن هذه منكرة ولا تصح، على أنه جاء في بعض ألفاظها ما يدل على أن الذي استسقى به هو الضحاك بن قيس أحد الأمراء في عهد بني أمية وليس معاوية، فإذا صح فإن هذا هو المحفوظ من هذه القصة أن الذي استشفع به هو الضحاك بن قيس وهو أمير من الأمراء في ذلك الوقت، وليس كذلك في هذه القصة ما يدل على أنه جلس تحت قدميه. فالظاهر إن صحت هذه القصة في أصلها أن هذا هو المحفوظ، أما عن معاوية فلا أظنها تصح، بل أجزم أنها ليست صحيحة عنه لهذا السبب للنكرة في متنها. فالشاهد أن طلب الشفاعة من المخلوق إلى مخلوق أدنى منه منزلة لا حرج إذا كان قادرا عليها ذلك المخلوق، أما إذا كان عاجزا فلا تجوز. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر هذا الحديث. وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف، ولفظه عن جبير بن محمد بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك.
نعم، يعني هذه العلة، علل بأن مقام الله أعلى، العلة هي أنه جعل الله في منزلة أدنى من منزلته سبحانه وتعالى اللائق به. وأيضا يضاف إلى هذا أنها توهم أن الله غير قادر على إمضاء هذا الأمر أو قضاء هذه الحاجة كما تقدم، هذه قرينة ثانية كما قلنا قبل قليل. وما ذكرناه قبل قليل من القصة في وفد هوازن هي عند أحمد في المسند، وسياقها طويل وفيها فوائد، لو أن أحد الإخوة استظهرها من هاتفه أو ما معه من هذه الأجهزة حتى نقرأها بتمامها ليتضح لنا وجه الاستشهاد بها. نعم، عند أحمد في مسنده وعند غيره كذلك، لكن ظاهرها أن المسند هو أشهر ما من خرجها. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا. وقال بأسبوعه.
نعم، هذا الحرف هو ما يستدل به من أثبت وجود العرش وأن الله فوق عرشه كالذهبي وغيره، فكل من أورد هذا الحديث من هؤلاء إنما أورده لهذه المسألة، وهكذا فيه رد على الجهمية كما صنع أبو داود رحمه الله. نعم.
قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قوله ويحك،
وفيه دلالة القائل من هو؟ لعله ابن بشار. قال
وقال ابن يسار،
تأكد ولعله محمد بن بشار، في دلالة على أن لك أن تقول الله مستوٍ على عرشه أو تقول الله فوق عرشه، كلاهما يصح لهذا الحرف. إذا قلت الله فوق عرشه يعني استوى عليه استواء يليق به، صح. بعض الأئمة كأنه تحفظ من هذا الحرف، ولكن جاء به كما سمعت، أو تقول إن الله مستوى على عرشه استواء يليق به، كلاهما صحيح. ولكن بعض الأئمة كأنه تحفظ من قولك فوق عرشه لئلا يفهم منه أنه استوى عليه استواء ليس لائقا به، فكفى دققوا في الألفاظ، وهذا هو صنيعهم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وقال ابن بشار،
انظروا فيها، انظر من هو الذي رواها، ابن بشار أو ابن يسار، لأنه لو كان ابن يسار هذا أمرنا، هذا راوي آخر ما نعرفه. نعم.
أحسن الله عليكم. الذي في السنن هو محمد بن بشار.
ابن بشار، نعم، صوبه عندكم إذا كانت معكم النسخة للقرة، الصواب أنه محمد بن بشار، هكذلك أبو داود. وبعض العلماء كما قلنا تحفظ من هذه اللفظة، قال لا تقول الله فوق عرشه، إنما تقول استوى عليه، الله على عرشه، أخذا بظاهر القرآن، الرحمن على العرش. الله ما قال فوق العرش، إنما قال على، فهو استوى عليه استواء يليق به، لأن الفوقية ربما تكون حاصرة لهذا الاستواء على خلاف ما أراده العلماء السلف الصالح، هكذا تأوله بعض العلماء رحمهم الله. أظن أن هذا قولا لابن المحب الصامت إن لم أكن وهمت في كتابه الصفات. فالشاهد أن الأمر في هذا يسير، إذا قلت استوى فوق عرشه أو على عرشه يسير كله، صواب أنه يصح والحمد لله. نعم.
قوله ويحك كلمة تقال،
والخطابي رحمه الله تأول هذا الحديث تأويلا رديئا جدا رحمة الله عليه، وأطال النفس في تأويله على طريقته التي سار عليها في نحو منح الأشاعرة فالله عنا وعنه، وارتضاها بعض الشراح الذين أتوا بعده. نعم، له كلام طويل في تأويل الاستواء ونحو هذا أطال به. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قوله ويحك كلمة تقال للزجر. قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الأمر كله بيده تعالى ليس في يد المخلوق منه شيء.
نعم، ها كأنه رحمه الله أشار إلى العلة الأخرى، وهو أن الله جل هو القادر على كل شيء، فكيف تجعله شفيعا إلى مخلوق؟ فادعه هو سبحانه وتعالى، الجأ إليه. وظهر لك أن العلة أمرين: الأولى تنقص الله جل وعلا، والثاني أن هذا يوهم أن الله ليس قادرا على إمضاء حاجتك، إنما جعلته شفيعا عند هذا المخلوق كما قلنا في حق المخلوق قبل قليل. نعم.
لأن الأمر كله بيده تعالى ليس في يد المخلوق منه شيء، لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منع، تعالى وتقدس.
وهذا الحديث ضعفه بعض من حقق كتاب التوحيد وأطال النفس، والعجيب أنه ضعفه بلا مستند ظاهر، فإن الحديث له أوجه، وكذلك رواه أبو عوان في مستخرجه، وتعامى ذلك المحقق عن كونه عند أبي عوانة الذي خرج على مسلم، فظاهره أن يكون على شرط مسلم، وقال بعضهم إنما هو من زوائد أبي عوان على الصحيح، لكن على كل هذا يقوي إسناده. وعلى جدل أن فيه ضعفا فإن العمل عليه، ولا يجوز أن يبطل أحد العمل به لظاهر قول من قال إن فيه ضعفا. الضعف يسير على جدل أنه موجود، فإلا الذي يظهر لي أنه صحيح أو أن على كل الأحوال من قبيل الحسن لأن له أوجه وعليه العمل كما قلنا قبل قليل في باب الاعتقاد، فلا يطرح ولا يؤخذ بقول من قال إنه ضعيف ثم يلجأ بعد هذا إلى القياس ويقول إنه محرم لأن فيه تنقصا بحق الله. هو أخذ بالرأي، أخذ بالرأي وترك النص، هذا لا يصح ولا يجوز في باب الاعتقاد. قد يجوز في باب أو قد يستساغ في بعض الأحيين في أبواب الحلال والحرام إذا عدم الصحيح والحسن من الحديث وكان عندك حديث ضعيف، فإن بعض أهل العلم رحمهم الله الأئمة الأربعة بعضهم ربما قدم الرأي على الضعيف، والإمام أحمد يقدم الضعيف على الرأي على القياس، لكن في باب الاعتقاد لا يجوز، لا يجوز لك أن تقدم رأيا ولو كان صوابا كما قلنا في لقاء ماضي على نص ورد عنه عليه الصلاة والسلام إذا كان ضعفه محتملا فضلا عن أن يكون حسنا كما هو الحال في هذا الحديث. نعم. وأبو داود احتج به في الرد على الجهمية، وهكذا غيره احتجوا به في أبواب الاعتقاد. ابن الصامت احتج به في إثبات علو الله عز وجل، والبيهقي كذلك، وآخرون كثيرون. فلا نبطل هذا الاحتجاج، إذا أبطلناه فإننا نبطل ما احتجوا به هؤلاء رحمهم الله، وهم أعلم وأدرى. وأيضا من لازمه أن نبطل كل حديث فيه ضعف، وثمة أحاديث عديدة في باب الأسماء والصفات فيها ضعف يسير احتج بها العلماء ولا مخالف لهم، فمن لازمه أن نطرح هذه النصوص ثم نعتمد على أفهامنا، والفهوم أشك أنها قاصرة إلا ما كان من فهوم الصحابة الأبرار. فالمتعين على المسلم وعلى طالب العلم ألا يلتفت إلى مثل هذه الأحكام التي صدرت مؤخرا حول هذه الأحاديث العظيمة في باب الاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو. وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه.
نعم، يعني هذا دليل على أنه صحيح عنده لأنه سكت عنه، وهذا والأظهر كما في رسالته لأهل مكة أن ما سكت عنه أنه يعد صحيحا عنده. نعم.
وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فإنما هو بدعائه، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن، ونفاها في حق من سألها من غير الله.
وهكذا طلب دعائه عند قبره، ادعو الله لنا عند الله، هذا لا يجوز أيضا، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. بعضهم يقول أنا أطلب منه الدعاء يدعو لي عند الله، نقول إنه غير قادر على الدعاء الآن، لو كان حيا نعم، لكنه الآن ميت عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه هذا. وهكذا إذا كان حيا غير قادر على الدعاء لا يجوز هذا. اختلفوا في طلبها من الأصم الذي لا يستطيع الكلام، فقاسها بعضهم بطلبها من غير القادر، والأظهر جوازها لأنه ربما دعا بقلبه، رفع بصره ودعا بقلبه إذا كان يسمع ما يقال إليه، فإن الأظهر جواز هذا على أن فيها خلاف. وكما قلنا ترك هذا عند عدم الحاجة أولى، لأن فيه توسعا في هذا المقام، وفيه شيء من ضعف التوكل على الله جل وعلا، وفيه شيء كذلك من اعتبار الواسطة في أدنى الأمور، فالواسطة لا تباح إلا عند الحاجة إذا كانت من قادر عليها في مقام الاعتقاد، أما في الأحكام الشرعية فلا حرج فيها في باب الوكالة وفي غيرها، وفي باب العقود عقود الأنكحة والبيع لا حرج ولو مع عدم الحاجة، لكن هنا في باب الاعتقاد لا تباح الحاجة على الأظهر إلا لا تباح إلا عند الحاجة، أعني الوساطة عند المخلوق، وساطة المخلوق إلى مخلوق أو وساطة المخلوق إلى الله عز وجل، يعني الدعاء دعاءه. وهذا كما أشرنا إليه قبل قليل ربما تسامح فيه بعض المسلمين، وربما أفضى إلى ترك الدعاء دعاء الله عز وجل، ربما علل بعضهم بأن قلبه قاسي وإني جاهدت نفسي ولم أستطع في استحضار النية استحضار الدعاء، وهذا مما ترجى إجابته. فيقال هذا هو في الواقع منشأ الوهم عندك، منشأ الإشكال، وهو أنك مسترسل مع ما وقع في قلبك من الران، فإن ما وقع في قلبك من هذا الإعراض أو هذه الغفلة إنما هو بأسباب الذنوب بنص القرآن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فواجب عليك أن تطهر نفسك تزكيها من الذنوب أولا، فإذا زكيتها من هذه الأدران طهر قلبك وأعانك الله جل وعلا على الدعاء واستحضرت الدعاء الذي تريده مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك كثيرا ما يغفل عنه، فإن الدعاء لا بد معه من استعانة، بل جميع العمل كما قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين على هذا العمل، لا بد من تحقيق مقام الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في العمل. فتستحضر حين ترفع يديك أو قبل ذلك أنك لن تأتي بهذا الدعاء ولن يستحضر قلبك هذا الدعاء إلا حين تستعين بالله عز وجل عليه، تستحضره أولا في قلبك طردا للشيطان، ثم بعد ذلك إذا فتح الله عليك وأعانك على ما يقع من خواطر النفس والشيطان تجتهد في الدعاء مع الأسباب التي تفضي إلى قبوله، وأنت مستصحبا لهذه النية الاستعانة بالله في جميع دعائك. فإذا علم الله منك النية الصالحة أعانك سبحانه وتعالى عليه، فتح عليك وخشع لك قلبك وهيأ لك أسباب الإجابة أيضا، ولا تقتصر الإجابة على أوقات الإجابة، فإنه ربما استجيب لك في غير أوقاتها، ولكن التحري لهذه الأوقات أفضل وأولى. لكن لربما يقول المسلم أنا في تلك الأوقات لست حاضر القلب، كأن يكون الوقت قصيرا في آخر ساعة من الجمعة أو في آخر الليل وأنا لست ممن يقوم الليل، وإذا قمت وإذا بي ضعيف البدن منهك لأجل السفر، ثم يضيع علي الوقت وأنا لم أستحضر قلبي أو الإخلاص أو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. فنقول جاهد نفسك حتى في غير هذه الأوقات، لأنك إذا مضى عليك يوم أو على أقل الأحوال فترة من الزمن قليلة ولم تدعو والله، فإن هذا يقدح في جناب التوحيد في قلبك، هذا يوحي بأنك معرض عن ربك جل وعلا. وهذا من لازمه في الغالب الأعم أن الله جل وعلا يعرض لك أمورا تلجئك إلى الدعاء، وهذا أمر واضح مجرب، فإن كثيرا ممن غفل عن مقام الدعاء واستمر على هذه الغفلة بالاشتغال بأعماله الدنيوية، بالاشتغال بتجارته بأولاده بأهله بغير هذا، ومضت عليه الأيام والشهور وهو غافل عن دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الغالب من لازم هذا وفق حكمة الله جل على البالغة أن الله يهيئ له من الأسباب ولو كانت مصيبة تصيبه إلى أن يلتفت إلى الدعاء. وهذا أمر مجرد في حق المسلم، لماذا؟ لأنه غفل عن أمر شرعه الله عليه وندبه إليه، فحينئذ لا تنتظر أن مصيبة تصيبك حتى تلجأ إلى الدعاء، إنما بادر إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه، الانطراح بين يديه بقضاء حاجاتك في الدنيا وفي الآخرة، وتستحضر النية الطيبة، ترفع يديك مستحضرا لهذه النية، وإذا عدمت الاستحضار في أول دعاء لن تعدمه في الثاني، وإذا كان كذلك في الثاني لن تعدمه في الثالث، وهكذا. لكن الشأن أنك تجاهد نفسك ولا تغفل. وبعض الناس نرى أنه يخصص وقتا للدعاء في غير أوقات الإجابة، ويقول في نفسه إنني أريد ألا أغفل عن الدعاء في يومي، فنقول هذا التخصيص لا دليل عليه، إنما تنوع الأوقات، إلا ما كان من أوقات الإجابة فأنت نعم تبادر إليها، إذا كان بين الأذان والإقامة أو نحو هذا لا شك تجتهد بقدر ما تستطيع، ولو كنت على غير طهارة مثلا في غير هذه الأوقات التي ليس من شرطها الطهارة فلا حرج. وهكذا إذا كنت ممن غفلت عن قيام الليل وقمت لأجل حاجة أو أخرى، تدعو الله جل وعلا، ترفع يديك إلى السماء تدعو الله، ليس من شرطه الوضوء، ليس من شرطه الصلاة، لأنك لو ذهبت إلى هذا فإنه ربما يكون من وحي الشيطان أيضا إذا كنت مقصرا، فإن الشيطان له خطوات، فإذا كان العبد مقصرا في قيام الليل وكلنا ذلك المقصر، ثم طرأ له طارئ الاستيقاظ لقضاء حاجة في دورة المياه وغيرها، كلنا على هذا، فإنه ينقدح في قلبه الدعاء، ولكن يقول أنا لست ممن يصلي الليل، ثم يتخاذل عن الدعاء، فهذه من خطوات الشيطان، فنقول بادر إليه. ولو أنك تركت الصلاة على اعتبار أنك أتيت بوردك بالوتر في أول الليل مثلا وليس من عادتك القيام، أو أنك صليت في أول الليل، نقول ائت بالدعاء، ارفع يديك، اتجه إلى القبلة وارفع يديك ولو بدعوات يسيرة، اليوم دعاء يسير وغدا أوسع، وبعد غد يعينك الله على قيام الليل، لأن الله علم منك النية الصالحة، فالشأن هو صلاح النية، والشأن هو جهاد الشيطان، ومداخله على الصالحين أكثر من مداخله على غيرهم، فهذه من أعظم خطواته. والتقصير وارد في قيام الليل وفي غيره، فلا تجعل هذا وسيلة لاضطراح غيره، ادعو الله جل وعلا ولو بدعوات يسيرة، ولكن تجتهد في أن ترفع يديك تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه ما تيسر، ثم ترجع إلى فراشك، وربما في هذه الليلة لم تعن على القيام، لكن بعد ليالي تعن إن شاء الله، يعينك الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله علم من قلبك صلاح النية، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يكتب ثواب الرجل إذا مرض وهو يعمله وهو ما كان من عمله صحيحا، وهكذا المسافر إذا ترك العمل لأجل مشقة السفر كتب الله له ما كان يعمل مقيما، فأنت كذلك من باب أولى أن يعينك الله جل وعلا على هذه الأعمال الصالحة. ثم إن فيه تحقيقا للتوحيد، لأن الدعاء هو العبادة، تحقيق لتوحيد الله عز وجل في قلبك، معناه أنك متضرع إليه، أنك فقير إليه، أنك محتاج إليه في جميع أحوالك، وهذا مناف لاستعانتك بنفسك أو عجبك بعملك أو بنفسك، فإذا قصرت وقع في قلبك ما وقع من الاعتماد على النفس، من الغفلة شيئا فشيئا، حتى يشق عليك مشقة شديدة البعد عن هذه الذنوب، فتبادر في أمام كل غفلة أن تمحوها بالعمل الصالح، أتبع السيئة الحسنة. قال بعض العلماء السيئة هي الغفلة هنا، قال بعضهم المراد بالسيئة هي الغفلة عن الذكر، أتبعها بالذكر حتى يمحى هذا الران عن قلبك، والصواب أن المراد بها هو الذنب، لكن القصد أن طالب أن المسلم كثيرا ما يغفل، كلنا هذا الرجل فعليه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في سرائك. أما في الضراء فالكل يلجأ إلى الله عز وجل، كل المسلمين يلجأ إلى الله لأنه مضطر. أما في السراء هذا امتحان، فإذا كنت في سراء يعني في حال صحة، في حال عافية، ثم أفضت بك هذه الصحة وهذه العافية إلى الغفلة عما شرع لك من الدعاء وغيره، مقتصر على الواجبات وعلى ترك المحرمات، هذا طيب، لكنك لم تصل إلى حد من بغي في هذا المقام، وهو الذي عمل الأعمال الصالحة، لأنك طالب علم لست جاهلا من عوام الناس، أنت طالب علم والحمل عليك أشد، فتروض نفسك على هذه الأعمال القلبية العظيمة، وهي ترك الاستعانة بالنفس والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وهذا الذي يفضي إليه هو دعاء الله، لأن الدعاء هو اطراح لكل ما تستعين به النفس بنفسها، ولجوء إلى الله عز وجل حتى في أدق الأمور. نعم، بقي شيء؟ نعم، بهذا نكون انتهينا أيها الإخوة من التعليق على هذين البابين، وبقي لنا بابان نأتي عليهما إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو آخر لقاء في التعليق على هذا الكتاب العظيم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن القصد والعمل، وأن يجزي هذا العالم الجليل وهذا الإمام الجليل خير ما جزى به عباده الصالحين فيما قدم لهذه الأمة من هذه المسائل وهذه التراجم العظيمة. وإذا كان أحدكم وقف على الرواية طيبة، وإلا نختم اللقاء. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو.
نعم، هنا الظاهر أنه صرح بالتحديث، الظاهر أنه صرح بالتحديث، لكنه لا يصح ولا يغتر به طالب العلم، فإن بعض النقاد نفوا تصريحه بالتحديث وهو كما ترى مدلس، فالظاهر أنها سجية ممن دونه. نعم، الصواب أنه عن وهو مدلس، وفيها كلام على هذا الاعتبار. نعم.
عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني بعد غزوة حنين، وهؤلاء كانوا في تلك الغزوة كفارا ثم أسلموا، وكان لهم نساء وأطفال وأبناء أسروا في هذه الغزوة. نعم.
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك.
نعم، يعني بإطلاق الأسرى، بإطلاق زوجاتنا وأبنائنا وأموالنا كذلك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟
نعم، يعني خيرهم بين أمرين، بين الأبناء والزوجات، أو بين الأبناء والزوجات أو المال، أيهما يحبون. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا، فهو أحب إلينا. فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت للناس الظهر.
نعم، يعني كأنه يقول: أنا لست مالكا لهذا، إنما هو إلى المسلمين، لأنه فيء إليهم، فأنا لست من صاحبه، إنما هو إلى أهل الإسلام، إلى الصحابة. نعم.
فإذا صليت للناس الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين.
نعم، هذا هو محل الشاهد، استشفع برسول الله إلى الصحابة المسلمين، فهنا استشفعوا بالنبي الذي هو أعلى بمن إلى من هو أدنى إلى الصحابة. نعم.
إنا نستشفع، فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا.
وهذا ظاهر، الحرف الثاني ظاهر، يعني بالمسلمين إلى النبي لأنهم أقل منه منزلة، فلا حرج فيه بالاتفاق. نعم.
فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر: أما أنا وبنو فزار فلا. قال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. قالت بنو سليم: لا، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول عباس: يا بني سليم، وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه.
نعم، يعني أنه عوضهم عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر هؤلاء حين أسلموا لهذا الوفد. شاهده منه كما سمعت هذا الحرف، فهذا الحرف قال النقاد إن ابن إسحاق تفرد به، فإن هذه القصة جاءت من وجه آخر، الزهري وغيره من طريق آخر ليس فيها ذكر الحرف، إنما بذكر المن فقط، أما الاستشفاع ما ثبت، وهذا هو المحفوظ من هذه القصة عند أبي داود وعند النسائي، بل أصلها عند البخاري أيضا إن لم أكن وهمت، لكن فيها دلالة كما رأيت على جواز الاستشفاع بالأعلى عند الأدنى عند الحاجة إليه، أعني من المخلوقين، وليس قادحا في مقام النبوة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن قال بأنه قادح في مقام النبوة. وهكذا يقاس عليه ما كان من الصحابة عند التابعين، أو ما كان كذلك عند فاضل أو ولي لمن هو دونه، كله جائز بحمد الله. نعم. شكر الله لك ولكم، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. عقد الإمام الشيخ رحمه الله هذه الترجمة ليستدل بها لتحريم الإقسام على الله عز وجل إذا كان ناشئا عن تحجر على الله جل وعلا، إذا كان على وجه الحجر على الله في هذا المقسم عليه، أو كان كذلك على وجه العجب بعمله بعبادته أو بنفسه، فإنه يكون محرما، فهذا هو المعنى في هذه الترجمة. أما إذا كان على وجه حسن الظن بالله أقسم على الله إحسانا للظن به، مثلا أقسم على الله أن الله سيرزق فلانا زوجة صالحة لما رآه من قرائن وأحوال ونحو ذلك مما يدل على هذا الإقسام حسن ظن بالله عز وجل، فلا بأس به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فدل هذا على الجواز إذا كان ناشئا عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا عن عجب بالعمل أو بالنفس أو تحجيرا على الله بالمغفرة أو الرزق، كل هذا محرم، ولهذا نجد أنه أطلق الترجمة فلم يذكر فيها الحكم، لأن فيه ما هو مباح كما قلنا ومنه ما هو محرم رحمه الله. هذا يدل على عنايته بباب الاعتقاد وعلى فقهه في هذه الأحاديث في هذه المسائل رحمه الله. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل.
نعم، هذا هو الإقسام. هنا أقسم، قال والله، الإقسام هو الحلف، الإقسام هو مصدر أقسم يقسم إقساما، الإقسام هو الإيلاء هو الحلف، إذا حلف بالله أن الله لن يغفر لفلان أو لن يرزق فلانا مالا أو نحو هذا مما هو منشأه العجب أو التحجير على الله عز وجل أو نحو هذا، فلا شك أنه محرم. نعم. وعن جندب. نعم.
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي.
نعم، يتألى يعني يقسم، تألي هو الإقسام، التألي باللغة أو الإيلاء هو الإقسام، الحلف بالله يسمى إيلاء ويسمى حلفا يسمى قسما. نعم. من ذا الذي يتألى. نعم.
فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان.
نعم، الظاهر أنه أقسم في هذا إعجابا بعمله، إعجابا بعمله هو، لأنه رأى من أخيه التقصير في العمل أو الضعف في العمل، فأتى بهذا اللفظ للعجب الذي صدر في قلبه، وقع في قلبه. نعم.
فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
نعم، كما رأيت هذا الحديث هو دليله رحمه الله للمسألة، أورده لأجل أن يستدل به لتحريم الإقسام على الله إذا كان بهذه المثابة، إذا كان ناشئا عن إعجابا بالعمل أو بالنفس أو كذلك تحجيرا على الله سبحانه وتعالى. ووجه الاستدلال به أن الله أحبط عمله، فدل على أنه من كبائر الذنوب وأنه محرم. أما إذا كان على وجه الظن الحسن كما قلنا فلا بأس به ولا حرج فيه، كما في قصة قطع يد فاطمة في هذا أو نحو في قصة قطع اليد في قصة المشهورة، فلا حرج في هذا إذا كان ناشئا عن حسن ظن أو نحو هذا، لا حرج فيه، مع أن تركه أولى لأنه يمين توجب الكفارة. واختلف العلماء هنا في هذا المتألي إذا كان بهذه المثابة، تألى على الله عز وجل يعني أقسم للعجب في قلبه أو في عمله أو التحجير على الله، فهل هذا مما يبطل به عمله أم لا؟ فقال بعضهم إنه موجب للردة، ردته، لأن العمل ليس حابطا إلا بالردة، لأن حبوط العمل إنما يكون بالردة بالكفر والشرك، دل على أنه يكفر عياذا بالله بناء على هذا القول. وقال بهذا بعض الشراح رحمهم الله أخذا بظاهر الحديث، وقال آخرون إن المراد هو ما كان من جنس الرياء الذي يحبط ما خالطه من العمل، فالذي يحبط هو ما أعجب به فقط، إذا وقع العجب في صلاة أو في صوم أو في حج فإن هذا هو الذي يحبط، وهذا قول قوي، هذا هو الأظهر في هذا. ولكن الحبوط إنما يكون في مثل هذه الأحوال إذا كان ناشئا عن عجب وقع في القلب يخالف مقتضى الاستعانة بالله عز وجل. إذا خالف الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا مناف لمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا خالف هذا الأصل العظيم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى إنما استعان بنفسه على هذا العمل، فإن هذا موجب لحبوط العمل. أما إذا كان هذا العجب ناشئا عن ضعف إيمان، كأن مثلا يحج مثلا أو يصلي أو يصوم ثم يرى شيئا من هذا العمل في قلبه لضعف إيمان في قلبه، فإن هذا الصواب أنه ينقص ثواب هذا العمل، يقلل من ثوابه. أما إذا نشأ هذا العجب عن عدم استعانة بالله فهذا لا شك أنه يحبط ما خالطه، أي ما أعجب به من هذا العمل. فهذا هو الأظهر من أقوال العلماء في هذه المسألة. وكذلك اختلفوا هل يشترط في الحبوط الإقسام أم لا على الله عز وجل، فذهب بعض الشراح إلى اشتراطه فقال إن الحبوط يكون حال الإقسام، إذا أقسم على الله إعجابا بعمله يحبط بذلك العمل أخذا بظاهر هذا الحديث، لأن هذا الرجل أقسم على الله ألا يغفر لفلان فصاحب هذا الإعجاب الإقسام، فجمع بين التحجير على الله والعجب بالعمل. وقال آخرون إنه يحبط بمجرد العجب الواقع في القلب إذا كان مخالفا للاستعانة بالله سبحانه وتعالى ولو كان بغير قسم. وهذا هو الصواب، أن العلة هي العجب، العلة في هذا هي العجب بالعمل، والضابط في الحبوط أن يكون ينافي مقتضى الاستعانة بالله جل وعلا، لأن الاستعانة من أصول الدين، الاستعانة بالله والاستغاثة بالله ونحو هذا من أصول الدين. الله قال إياك نعبد، وهذا في الإخلاص، وإياك نستعين يعني نستعين بالله جل وعلا على العبادة وعلى العمل وعلى جميع الأمور في الدنيا والآخرة. فإذا نافى هذا المقتضى هذه المنزلة العظيمة فإنه موجب لحبوط هذا العمل الذي أعجب به فحسب، على الصواب من قولي العلماء. أما إذا كان هذا العجب ناشئا عن ضعف إيمان، وما أكثر هذا في حق المسلم، فهذا لا شك أنه مقلل من ثوابه، ولكنه ليس موجبا للحبوط، لأن في قلبه أصل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإنما نشأ وطرأ عليه لضعف إيمانه، عنده ضعف في هذا المقام، ضعف إيمان في باب الاستعانة، فدخل عليه الشيطان فأوقع في قلبه ما أوقع من العجب هذا العمل، فهذا يقلل ثوابه، يقلل ثواب العمل، ولا يقاس على الشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر يختلف عن هذا، الشرك الأصغر ينافي حقا من حقوق الله عز وجل وهو التوحيد، أما هنا يختلف. فاليسير من العجب الذي ليس ناشئا عن اعتقاد في القلب أو عدم استعانة بالله إنما ينقص ثواب العمل، فيكون كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب إذا كان العمل واجبا، ويكون كذلك ربما صغيرة إذا كان العمل مستحبا، قال بذلك بعض الشراح، ولكن الصواب أنه يكون كبيرة بكل حال. وكذلك هذه مسألة ثالثة، وهي أن العجب إذا كان ناشئا عن ضعف إيمان ربما كان صغيرة على قول بعض من قال بهذا، والأظهر أنه يكون كبيرة بكل حال، لأن ما ضعف في قلبه هو أصل عظيم من أصول الإيمان وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هذا ناشئا عن عدم استعانة أصلا بالله جل وعلا، ليس في قلبه أصل الاستعانة، هذا كفر أكبر عياذا بالله. إذا نشأ هذا العجب عن عدم استعانة، ليس في قلبه أصل الاستعانة، فهذا يكون في حق المنافق وفي حق المشرك وفي حق الكافر، ولا يقع من المسلم بحال. فما يقع من المسلم هو ما كان إما في حال ضعف الاستعانة في قلبه، أو كان ضعف الإيمان كما قلنا قبل قليل. وما يقع أيضا بعد العمل من الفرح بالعمل ليس داخلا في باب العجب، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فإنما هو عاجل بشرى المؤمن إذا فرح بعمله الصالح لا بمطلق العمل، إذا فرح بالعمل الصالح، فرح بهذه المنة، لأن هذا منة من الله عليه أن أعانه جل وعلا على هذا العمل الطيب الصالح، ثم فرح به لثناء مثن بعد ذلك، لا لأجل الثناء إنما لأجل العمل نفسه، يفرح أن الله من عليه بهذا العمل، بهذا الخير، بهذه الحجة، لأنه استعان بالله وأعانه سبحانه وتعالى على نفسه وعلى شيطانه، فأصبح فرحا لقرائن رآها، إما ثناء أو نحو هذا، فإن هذا ليس مذموما، إنما هي عاجل بشراه كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فظهر أن كل هذه الأمور راجعة إلى ما يقع في القلب، وأن ما يقع في القلب أمره عظيم، وأن هذا يخفى على الناس كلهم، إنما الذي يطلع عليه هو الله جل وعلا. فإذا وقع في القلب كما قلنا العجب الذي هو ناشئ عن عدم استعانة أصلا بالله جل وعلا، ليس في قلبه أدنى شيء من الاستعانة، فهذا ظاهر أنه ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل الإيمان. أما إذا كان ناشئا عن ضعف في باب الاستعانة، اعتمد على نفسه يعني في هذا العمل، هذا هو المعنى، ظن أن هذا العمل إنما حصل بجهده وغفل عن إعانة الله له، فهذا الظاهر أنه يحبط هذا العمل الذي أعجب به. أما إذا كان ناشئا عن ضعف إيمان، عنده قصور في باب الإيمان، عنده خلل في باب الإيمان، وظن أن هذا منه ليس ضعفا في الاستعانة بالله، هو استعان بالله عز وجل على هذا العمل، ولكنه طرأ عليه طارئ العجب فيما بعد لأمر آخر، وهو ضعف الإيمان في قلبه، فهذا لا شك أنه يقلل الثواب. والفرق بين الصورتين، هذه الصورة والتي قبلها، هي أن هذه الصورة أن الذي أعجب بعمله استعان بالله وليس في قلبه شيء ينافي هذا، ولكنه طرأ عليه هذا الطارئ لضعف في قلبه، ضعف إيمان في قلبه، كما هو الحال في ذلك الرجل الذي بدل السبب في أمر دنيوي، فذهب مثلا إلى أمير أو إلى وزير لأجل وظيفة ما، فهذا يسمى سببا مأمور هو به، ولكنه لضعف إيمانه اعتمد على هذا السبب، أصبح اعتماده على هذا الوزير أو هذا الأمير أكثر من اعتماده على الله سبحانه وتعالى، هو معتمد على الله ولكن نظره انصب إليه أكثر، فهذا لا شك أنه يقلل العمل ويخالف ما دلت له النصوص. كذلك هنا إذا كان مستعينا بالله في عمله، ولكنه لأجل هذا الضعف الذي وقع في قلبه من الإيمان ظهر له شيء من هذه الخواطر في القلب، وهو كثرة العمل، تكاثر عمله، وليس منة على الله، إنما يطرأ عليه هذا الطارئ، ليس فرحا به لأن الله من عليه به، إنما هو تكاثر، وربما أدى به إلى تقصير في عمل آخر أو نحو هذا، فهذا يقلل الثواب. أما الثاني، الصورة الثانية، التي توجب حبوط ما أعجب به إنما نقص عنده مقام الاستعانة قليلا، فهو حين يعمل هذا العمل ليس مستعينا بالله، إنما أشبه ما يكون بذلك المعتمد على نفسه في هذا العمل. هو مثلا يقوم يصلي بالليل كل ليلة، وإذا قام أو متى ما قام أصبح يعتمد على نفسه في هذا القيام، في استيقاظه وفي وضوئه وفي ركوعه وفي سجوده، ليس في قلبه انصباب على الله سبحانه وتعالى في أن الله أعانه على هذا الاستيقاظ وأمده بالعافية وأمده بالصحة التي تمكن معها من القيام ومن الركوع ومن السجود ومن غير ذلك، فقدح في مقام الاستعانة. فهذا الأظهر أنه إذا وقع في قلبه وبقي عليه استقر في قلبه فإنه يحبط هذا العمل الذي أعجب به، ليس كل أعماله. أما إذا لم يكن في قلبه أصل الاستعانة في كل شيء في جميع أعماله فهذا لا يكاد يصدر من مؤمن، إنما يصدر من المنافق أو المشرك أو الكافر الذي كفر بالله كفرا أكبر. فهذا في ظني هو أجود تفصيل في هذه المسألة، وبين هذا جماعة من أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله أشار إلى هذا في مواضع من كتبه رحمة الله عليه. نعم رحمه الله. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل
نعم، وننبه على الإخوة أن من قيد يقيد وفق ما سمع لا وفق ما فهم، لأنه ربما فهم فهما خاطئا، فإذا أشكل عليه الفهم يسأل، لأن المقام دقيق في مثل هذه الأبواب العظيمة. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه
وظهر نعم ظهر أن الصور أربع في مقام الفرح بالعمل أو العجب. الأولى العجب الذي ينافي أصل التوحيد، والثاني العجب الذي ينافي كماله الواجب وهو شبيه بالرياء، والثالث الذي هو كبيرة من الكبائر، والرابع هو المحمود الفرح بالعمل، الفرح بالعمل الصالح. فالظاهر أن المسألة أو الحكم لا يخرج عن أحد هذه الصور الأربع فيما استقرأت من كلام العلماء رحمهم الله. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد.
نعم. وفي حديث نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
نعم. ختم رحمه الله أعني المصنف ترجم بهذا الحديث ليستدل به على أن هذا العجب يوجب الحبوط للعمل ولو كان عملا خالصا لله عز وجل، ردا على من قال إن هذا الذي تألى إنما كان منافقا ليس عمله لله سبحانه وتعالى، تأول هذا الحبوط على أنه إنما هو لعمل صدر عن نفاق ليس عن إخلاص. فأورد هذه الرواية من حديث أبي هريرة، وعلى كل فيها كلام عند العلماء عند النقاد، لكنها هي دليل لهذا أن العمل يحبط على نحو ما ذكرنا قبل قليل ولو كان صالحا خالصا. ووجه الاستدلال بهذا اللفظ أن الذي تألى على الله رجل كان عابدا صالحا، ومقتضى هذا أنه يعمل العمل الصالح لأنه عابد يعرف الأحكام ليس منافقا، فدل على حبوط العمل وفق ما ذكرناه قبل قليل ولو كان العمل صالحا. لكن كما قلنا قبل قليل الحبوط بالتفصيل، الحكم فيه بالتفصيل. وكأنه رحمه الله رد بهذا الحديث على من قال بأن الحبوط إنما هو ناشئ عن عمل وقع فيه رياء، لأن الرياء هو الذي يوجب حبوط العمل وليس العجب، وهذا قال به بعض الشراح الذين تأولوا حديث جندب على غير ظاهره، وهذا قول ضعيف. الصواب أن الذي أوجب الحبوط هو العجب بهذا العمل ولو كان صالحا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب رضي الله.
نعم، كما قلنا هنا أطلق الترجمة، قال ما جاء في الإقسام على الله، ولم يذكر حكما أن النبي نهى عنه كما سيأتي بالترجمة قادمة في مقام الاستشفاع بالله على الخلق، فدل على أن الحكم يختلف باختلاف من أقسم على الله، كما قلنا قبل قليل، إذا كان ناشئا عن حسن ظن بالله لا بأس به، مع أن تركه أولى، أن تقسم على الله بشيء أحسنت الظن فيه أظن أن تركه أولى، لأنه ربما أحسنت الظن والله جل وعلا أخر الأمر لحكمة بالغة، أو نفاه لحكمة أخرى مع حسن ظنك بهذا، فتركه أولى، لكنه على كل جائز. ما إذا كان كما قلنا قبل قليل ناشئا عن إعجاب أو نحو هذا فلا شك أنه محرم، ويختلف كما قلنا باختلاف نية الذي وقع في قلبه هذا العجب. نعم.
قوله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
نعم. وتأول بعض الشراح أن الذي أقسم عليه أنه رجل كافر، لكن هذا قول ضعيف، صواب أنه كان مسلما، لأنه جاء في بعض الروايات بيان هذه القصة على أن فيها ضعفا، يعني السبب في ورود هذا الحديث، لكن الظاهر من مجموع الروايات أنه كان مسلما، لكن قل عنده العمل كثيرا، أصبح عمله قليلا جدا. نعم.
قوله يتألى أي يحلم.
نعم، لأن القول بأنه كافر يوجب المغفرة له مع عدم التوبة، وهذا ينافي أصل التوحيد، من قال إن الذي تؤلي عليه كان كافرا وغفر الله له لأجل هذا التألي يوجب أن يتوب الله على الكافر قبل دخوله في الإسلام، ولا قائل بهذا، فإن الكافر مخلد في النار عياذا بالله إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قول فيه ضعف، ضعفه ظاهر، إنما هو مسلم لكنه ربما ترك الواجبات التي لا توجب الخروج عن دائرة الإسلام أو نحو هذا. نعم. ومثل هذه الأمور ينتبه لها طالب العلم، يعني ما يقع لبعض الشراح رحمهم الله اجتهادا منهم، ولا سيما المتأخرين، أو ما يقع لبعض المفسرين رحمة الله عليهم، مما هو يخالف بعض أصول الدين، تنتبه له وألا تكون مسترسلا مع هذه الأقوال حتى تعرضها على قواعد الشريعة وعلى أصول الدين، لأن هذا العالم ربما خفي عليه، أو ربما تابع غيره شيخا له أو شارحا آخر قبله ولم يلتفت إلى هذا الجانب العظيم، فتكون منتبها لمثل هذه الدقائق العظيمة. نعم.
قوله يتألى أي يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
ولا يصح الاستدلال للقول بأنه كان كافرا بقصة السحرة في عهد فرعون، فإن هؤلاء أسلموا ولكن لم يتمكنوا من العمل، الله جل وعلا أدخلهم الجنة أو حكم لهم بها لأنهم لم يتمكنوا من أداء العمل الواجب، أما هنا لا، هذا كافر، فالمغفرة له لأمر آخر غير التوبة ليس من أصول الدين. هذا قول ضعيف، ولو استدل له من استدل بأحاديث ضعاف لا حجة فيه، فإن الكافر لا بد له من الإسلام، وإلا هو مخلد في النار بنص القرآن. هكذا المشرك، هكذا المنافق الذي نافق نفاقا أكبر اعتقاديا لا بد من التوبة، فلا يحكم له بالإسلام ظاهرا في الدنيا، وإذا مات وأنت لا تعلم حاله فأمره إلى الله عز وجل، تحكم عليه بالكفر ظاهرا وأمره في الدار الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة.
نعم، هذا دليل إن صحت الرواية. السبب هذا فيه كلام كثير عند النقاد، فظهر من هذا السبب إن صح أنه ما كان على دين صحيح، إما على دين موسى أو دين عيسى، يعني ليس ممن كفر بالإسلام بالتوحيد، لأن التوحيد واجب في كل شريعة في كل ملة. نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدا في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما، فاستمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار.
صلى الله عليه وسلم.
قوله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث: إن أحدهما مجتهد في العبادة. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
نعم، رحمه الله عقد كذلك هذه الترجمة ليستدل بها لتحريم الاستشفاع بالله على المخلوقين، ولو كان المخلوق نبيا أو وليا أو نحو هذا. وأطلق الحكم في الترجمة وبين الحكم كما ترى، بين الحكم، لأن هذا محرم بكل حال، الاستشفاع بالله على الخلق محرم بكل حال، لأن فيه تنقصا لجناب التوحيد لله عز وجل، قدحا في كماله. ذلك أن هذا الذي استشفع بالله جعل الله واسطة، وسيلة إلى المشفوع عنده، فجعل الشافع أدنى منزلة من المشفوع عنده، فهذا هو وجه التحريم في هذا، أنه يجعل الشافع، أو أنه يقتضي، يعني هذا الاستشفاع بالله على خلقه يقتضي أن الشافع يكون أدنى منزلة من المشفوع إليه، وهذا ظاهر. فأنت إذا ذهبت إلى، إذا أردت أن تذهب إلى مسؤول كبير ولا تعرفه، تبحث عن رجل يكون واسطة بينك وبينه يشفع لك عنده، فمقتضى هذا أن الواسطة أقل رتبة، أقل في قلبك رتبة من ذلك الذي شفع إليه، يعني المسؤول. فهكذا في حق الله جل وعلا، إذا قلت استشفع بالله عليك لأحد الناس ولو كان نبيا، فإن هذا يفضي إلى أنك جعلت الله جل وعلا أقل منزلة من هذا المخلوق، فأصبح فيه تنقص لله جل وعلا بمقامه. ولهذا كما جاء في الحديث أن النبي سبح الله عليه الصلاة والسلام ثم قال: ويحك يعني أنكر عليه، فدل على أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب لأنه يقدح في جناب توحيد الله، ذلك أنك جعلت المخلوق أعلى من الله في هذا اللفظ ولو كان بغير قصد، فمتى ما تلفظ بهذا اللفظ فإنه يحرم عليه، فهو أشبه ما يكون بالحلف بالمخلوق يحرم عليه ولو كان بغير نية. أما إذا نوى عياذا بالله فهذا أمر آخر، إذا كانت نيته تنقص الله هذا أمر آخر، نسأل الله العافية. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال،
فالاستشفاع حتى تكون الصورة واضحة، الاستشفاع هو طلب الشفاعة، طلب الوسيلة، استشفع يستشفع استشفاعا، هذا مصدر، وهو طلب الوسيلة إلى المشفوع عنده، فالمعروف أنك تطلب الوسيلة من مخلوق إلى مخلوق أو من مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان قادرا عليه، كان حيا قادرا فلا حرج، أما إذا كان ميتا لا، هذا شرك نسأل الله العافية. فإذا طلبتها من الله إلى مخلوق فتطلب شيئا فيه تنقص لله جل وعلا، فالله هو القادر على قضاء حاجتك أولا، ثانيا أنك جعلت الله أدنى منزلة تعالى جل وعلا عن من هذا المخلوق، ولو كان هذا المخلوق نبيا أو وليا أو نحو هذا، كل هذا لا يجوز، وهذا ليس شركا، إنما ينافي كمال التوحيد، ينافي كماله الواجب، فإذا كان عن لفظ صدر منه أو عادة جرت على لسانه فهذا محرم كبيرة يجب عليه التوبة، إلا إذا كان جاهلا يعلم، إذا كان جاهلا يعلم أولا ثم يحكم عليه بعد ذلك، أما إذا كان ناشئا عن اعتقاد، وهذا إنما يصدر عن الكافر اعتقد أن الله أدنى منزلة عياذا بالله، فهذا كفر نسأل الله العافية. نعم. نعم هذا كفر ينافي أصل التوحيد، إذا اعتقد أن الله أدنى منزلة من هذا المشفوع عنده، أو اعتقد أن الله غير قادر، إنما الذي يقدر هو هذا المخلوق ولو كان حيا، فهذا لا شك أنه ينافي أصل التوحيد، وهذا كما قلنا إنما يكون من المنافق والمشرك فلا يصدر عن مسلم، إنما الذي ربما يصدر هو اللفظ الذي جرت به الألسنة أو جرت به العادة أو نحو هذا، فإذا كان جاهلا جرى بها لسانه جهلا فلا يحكم عليه، يعلم قبل هذا، أما إذا كان يعلم الحكم أو نحو هذا ثم كذلك تابع أهل بلده فهو لا شك أنه محرم عليه وأنه كبير من كبائر الذنوب. نعم. وهذا ربما وقع على لسان الشعراء، هذه الألفاظ تقع كثيرا على ألسنة الشعراء في الجاهلية في غيرها. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك.
نعم، هذا هو محل الشاهد، فإنا نستشفع بالله عليك، نجعل الله واسطة بيننا وبينك، نجعله وسيلة بيننا وبينك لأجل أن تدعو الله لنا، تدعوه لنا. نعم.
فقال، يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله.
بك على الله، يعني نستشفع بك أيها النبي على الله، نجعلك وسيلة إلى الله في الدعاء، وهذا لا بأس به، هذه مسألة أخرى، إذا كان المشفوع إذا كان الشافع حيا قادرا هذا لا بأس به، اشفع لي عند فلان ليقضي حاجتي وهو قادر لا حرج، أو أدعو لي بكذا إذا رجي استجابة دعائه لا حرج، لأن هذا استشفاع بالمخلوق إلى الله فهو أدنى منزلة من الله جل وعلا. أما إذا كان من إذا كان استشفاعا بالله جل وعلا إلى مخلوق فهذا هو المحرم وما صورته. نعم. فالنبي أنكر على هذا الأعرابي الصورة الأولى, أنكر عليه الصورة الأولى دون الثانية كما سيأتينا.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله, فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه, ثم قال: ويحك, أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك, إنه لا يستشفع بالله على أحد.
نعم, هذا هو الذي وجه الإنكار, أنه أنكر عليه الحرف الأول استشفاعه بالله إلى المخلوق وسكت عن الثاني, فدل على جوازه, لكن بشرط أن يكون هذا الشافع يكون قادرا حيا قادرا, فليس دليلا على جواز الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام في قبره أو بأحد أصحابه, هذا شرك واضح. نعم. وهذا دليل من قال بجواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته, استدلوا بهذا الحديث, وهذا لا شك أنه استدلال باطل, لأن النبي كان حيا في ذلك الوقت وطلب منه الدعاء وقادر على الدعاء, فلا حرج في هذا, مع أن تركه أولى عند عدم الحاجة, إنما يباح عند الحاجة, والحاجة هي أن يكون في مظنة إجابة, إذا كان مسافرا, كان أخوك مسافرا ثم طلبت منه الدعاء, أو كان صاحب قيام ليل وعليه أثر الصلاح وأنت ممن غلب عليك الضعف في العمل واقتصرت على الفريضة, لا حرج في بدل الأحيين إذا احتجت, أما في كل حين كل من رأيته وتقول أدعو الله لي, هذا لا, لأن فيه شيئا من الاعتماد على المخلوق, فتركه أولى, إنما يباح عند الحاجة إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طلبها من عمر حين أراد السفر, وهكذا هنا هذا الأعرابي طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم حين وقع عليهم القحط وماتت بهائمهم, فاحتاج إلى هذا, فلا حرج عند الحاجة إذا كان هذا مما ترجى إجابته, ليس من كل أحد, وهذا ربما تسافح فيه بعض الناس, فالأولى تركه. وهكذا إذا كان والدا ترجى إجابته, نعم لا بأس, إذا كان أبا أو أما أحرج في أحيين ليس في كل حال. نعم. إنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى, وأنت كذلك تدعو بنفسك, تدعو الله عز وجل بنفسك, الله يستجيب دعاءك جل وعلا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب لا يستشفع بالله على
قبره. نعم. إذن هذا دليله. نعم, لو أعدت قراءة النص حتى نذكر المسألة بالتفصيل. أحسنت. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال, فاستسق لنا ربك, فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله, فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه, ثم قال: ويحك, أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك, إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث, رواه أبو داود.
هذا الحديث هو دليل المصنف رحمه الله لتحريم الاستشفاع بالله على خلقه, ووجه الاستدلال به أن النبي كما ترى أنكر عليه هذا الحرف أو هذا الاستشفاع وقال: ويحك, ثم بين الأثر من ذلك وأرشده إلى الصواب, فدل على أنه محرم وعلى أنه من كبائر الذنوب, أنه من كبائر الذنوب, ولا إشكال في هذا, لا إشكال في هذا, ولا أعلم فيه خلافا بين الشراح رحمهم الله. والمصنف رحمه الله أورده في هذه المسألة, ولا أعلم أحدا ممن ألف في باب الاعتقاد أورد هذا الحديث لهذه المسألة إلا هذا العالم الجليل رحمه الله, إلا من كان من شيخ الإسلام ابن تيمية, فإنه ربما عرج على هذا الحديث في مسألة التوسل والوسيلة, وأشار إلى هذه المسألة إشارة. أما الإمام المجدد فإنه عقد له هذه الترجمة وأودع فيه فوائد بعد هذا الحديث، واستدل به ودل على أنه رحمه الله ممن أفرد الدليل لهذه المسألة. ولا أعلم أحدا ألف في باب الاعتقاد وأورد هذا الحديث لهذه المسألة إلا هو، فإن الغالب من أورد هذا الحديث إنما يريده في مقام إثبات العرش لله عز وجل أو علوه على خلقه كالذهبي في الاستواء في جزء الاستواء، أو الرد على الجهمية كما فعل أبو داود رحمه الله أو غير هذا. أما الإمام المجدد فإنه عقد له هذه الترجمة وبين أنه منهي عنه وأنه يحرم، واستدل به كما ترى وأتبعه بهذه الفوائد العظيمة التي ذكرها، ودل على سعة علمه في باب الاعتقاد وأن هناك أبوابا وتراجم لا مثيل لها في كتب الاعتقاد البتة، يعني في كتاب التوحيد في هذا الكتاب العظيم، ومنها هذه الترجمة. ولو أن طالب علم اجتهد في استقراء هذا الكتاب العظيم في استقراء تراجمه ثم اجتهد في إفراد هذه التراجم التي انفرد بها هذا العالم الجليل رحمه الله، فإنه ربما انتفع الله بهذا خلق كثير، وهي مسائل عديدة لو استقرأ طالب علم متمكن في باب الاعتقاد هذه المسائل العظيمة التي أفردها هذا الإمام الجليل رحمه الله وذكر أدلتها وبين فقهها وأشار إلى أنه رحمه الله هو أول من ذكر هذه المسألة. وإذا كان هناك ذكر لها على سبيل الإجمال لغيره أشار إلى هذا فإن هذا عمل طيب استفاد منه، ولا أعلم أن أحدا قام بمثل هذا العمل. كل من تولى هذا الكتاب إنما هو شرح عليه، تتابعت الشروح الكثيرة عليه، ولا أعلم شيئا أفرد في هذه الصور العظيمة التي نبه عليها رحمه الله تعالى. فالشاهد أنه أورد هذا الحديث ليستدل به للتحريم، تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأن فيه تنقصا لجناب الله عز وجل، وهذا بالاتفاق، ولا أعلم فيه قولا يخالف هذا، بل إني ما وجدت كلاما يدل على هذا من عبارة الشراح إلا في النادر جدا. تكلم على الحديث ابن رسلان رحمه الله في شرحه على أبي داود، وهكذا من أتى بعده تكلم عليه شراح آخرون، ولا أعلم أن أحد منهم رحمهم الله تطرق لذكر هذه المسألة إلا ما كان من عبارة ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض مؤلفاته أشار إليها إشارة ولم يسحب فيها، إنما أتى بهذا الحديث عرضا في مقام الوسيلة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليها عرضا. ولعل المصنف رحمه الله استفاد هذا من شيخ الإسلام ثم علق عليه بهذا التعليق العظيم وترجم عليه بهذه الترجمة الطيبة المباركة. وله نظائر في هذا الكتاب، ليس هذا فحسب، هناك تراجم عديدة أفردها رحمه الله ولا أعلم أحدا أتى بها سواه رحمة الله عليه. فالخلاصة أن الحكم هنا لا يجوز وأنه محرم باتفاق من تكلم عن هذه المسألة من العلماء. أما استشفاع المخلوق بالمخلوق على الله فلا حرج فيه، لكن بالشرط السالف، إذا كان حيا قادرا، كان هذا المخلوق حيا قادرا على هذه الشفاعة ليس ميتا فتجوز في الدنيا. واختلف العلماء في حكم الشفاعة، شفاعة المخلوق إلى مخلوق أدنى منه منزلة، هذه صورة أخرى. مثاله أن يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل في قصة وفد هوازن ثم يطلبون من النبي الشفاعة عند المسلمين بإطلاق الأسارة كما جاء في بعض ألفاظه عند أحمد أنهم أتوا إليه عليه الصلاة والسلام بعد حنين حين أسلموا وقالوا نستشفع بالنبي إلى المسلمين نستشفع بالنبي إلى المؤمنين في إطلاق الأسارى يعني أسرى هوازن لأن الذي أسرهم هم المسلمون في تلك الغزوة فأتوا إليه عليه الصلاة والسلام كما في المسند وطلبوا منه الشفاعة عند المسلمين بعد صلاة الظهر فاجتهد في الشفاعة لهم إن صحت الرواية هنا فقال بعض العلماء يجوز ولو كان الشافع أقل أعلى منزل من المشفوع عنده بدليل هذه القصة يعني النبي أعلى عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومع ذلك طلب منه الشفاعة عندهم وأذن بها وأجازهم عليها وفعلها كذلك في بعض الألفاظ إن صحت فدل على جوازها وقال آخرون يحرم هذا لماذا؟ قالوا لأنه هو نبي الله وهو أعلى قدرا من الصحابة إنما الجائز أن تكون من الصحابة إليه نشفع بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أما به إليهم لا ولو كانوا عددا معللين بأن فيه تنقصا لحقه عليه الصلاة والسلام وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف قالوا إنما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتفرد به عنه محمد بن إسحاق المطلبي وهو معروف والصحيح أنه دلسه عنه بدليل أن الحديث رواه أبو داود يعني القصة أصلها والنسائي كذلك وليس فيها حرف الاستشفاع بالنبي عند المسلمين إنما بمطلق القصة بالمن على هذه الطائفة التي طلبت إطلاق الأسرى أما هذا الحرف ليس محفوظا وهذا قول جيد من حيث الجانب النقدي نعم قول صحيح لأن ابن إسحاق دلسه على الصواب وإن كان قد جاء في بعض الطرق أنه صرح بالتحديث لكنه لا يصح إنما هو بالعنعنة وأيضا تفرد به بهذا الحرف أعني حرف الاستشفاع ولكن الذي يشكل على هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه مغيث زوج بريرة كما في الصحيح أن يشفع له عند بريرة ثم ذهب وشفع فقالت له هل تأمرني أم أنت شافع قال إنما أنا شافع فامتنعت من العودة إليه وهنا نجد أنه عليه الصلاة والسلام شفع عند من هو أدنى منه وهي بريرة وهذا في الصحيح فالظاهر أنه يجوز إذا كان هذا الشافع نبيا شفع إلى مسلمين يعني عندهم أو كذلك إذا كان تابعيا شفع عند صحابي إذا كان صحابيا شفع عند تابعي لا حرج وليس فيه تنقصا لهذا المشفوع في هذا الشافع نفسه إذا ما علة النهي في مقام الله عز وجل علة النهي هي أن الله جل وعلا قادر على إمضاء كل شيء مع تنقصه سبحانه وتعالى أما هنا فإن الشافع ليس قادرا فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس قادرا على إمضاء هذا الأمر فهذا وجه الفرق بين هذه الصورة وبين الشفاعة في مقام الله عز وجل فإن من جعل الله شافعا جمع بين محظورين الأول أنه تنقص الله جل وعلا ثانيا أنه وقع في قلبه أو أن هذا يقتضي إلى أن الله غير قادر على هذا الفعل إلا بالشفاعة فقط، والله جل وعلا بيده كل شيء. أما هنا في مقام النبي عليه الصلاة والسلام أو في مقام الصحابي إلى التابعي أو من دونه من الصحابة، فهذا ليس قادرا على إمضاء الأمر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فظهر أن هذا هو الفرق بين الخالق وبين المخلوق، وليس فيه تنقصا على الصواب إلا إذا صاحبه، أما إذا كان وسيلة فلا حرج في هذا، بدليل هذه القصة عند أحمد على أن فيها كلاما كما قلنا، وأيضا بدليل قصة بريرة أنه شفع عندها لمغيث زوجها أن تعود إليه، ولكنه امتنعت، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما هو شافع. ومن ذلك أيضا قصة معاوية، فهي مشهورة، حين طلب من يزيد بن الأسود التابعي المعروف الشامي أن يشفع لهم عند الله عز وجل بالدعاء في مقام الاستسقاء، فإنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن معاوية حين كان واليا على الشام خرج يستسقي بالناس، ثم لما صعد المنبر نادى هذا التابعي يزيد بن الأسود، فجاء يتخطى رقاب الناس ثم أمره بالصعود إلى المنبر ثم أجلسه ثم جلس تحت قدميه، هكذا جاء لفظه عند اللالكائي في شرحه على اعتقاد الأصول لأهل السنة، وهكذا عند غيره، جلس تحت قدميه ثم قال: إنا نستشفع بك على الله، فارفع يديك فادع لنا، فرفع يديه فدعا الله فأمطروا في تلك اللحظة. فذكرها اللالكائي على أنها من كرائم، على أنها من كرامات هذا التابعي. وهذه على كل هي دليل، لأن لا شك أن معاوية أعلى منه، صحابي جليل وليس قادحا في مقامه، ولكن الذي يشكل في هذه القصة على أنها مشهورة عند بعض الطلبة أو عند الشراح أو غيرهم أن معاوية جلس تحت قدميه، وهذا هو في الواقع تعظيم لهذا المخلوق ينافي ما عليه السلف الصالح، فلا يجوز تعظيمه بهذه الصورة، ولو كان فاضلا أو عبدا صالحا أو وليا أو مستجاب الدعوة، فدل على نكرة هذه القصة وأنها منكرة، لا لأجل الشفاعة فيها الاستشفاع، إنما لأجل ما وقع في هذا اللفظ أنه جلس تحت قدميه ثم قال: إنا نستشفع بك على الله. فهذا الجلوس يفضي إلى أنه عظمه، وهذا التعظيم محرم ولا يجوز. فإذا كان مجرد الانحناء عند السلام محرم للمخلوق، فهكذا هذا من باب أولى، ولا يجوز يعظم المخلوق بهذه الصفة أو يكون محل التبرك، هذا مما أجمع عليه السلف أنه محرم، لأنه وسيلة تفضي إلى الشرك وإلى التعلق بهذا المخلوق ولو كان صالحا. فالظاهر أن هذه منكرة ولا تصح، على أنه جاء في بعض ألفاظها ما يدل على أن الذي استسقى به هو الضحاك بن قيس أحد الأمراء في عهد بني أمية وليس معاوية، فإذا صح فإن هذا هو المحفوظ من هذه القصة، أن الذي استشفع به هو الضحاك بن قيس، وهو أمير من الأمراء في ذلك الوقت، وليس كذلك في هذه القصة ما يدل على أنه جلس تحت قدميه. فالظاهر إن صحت هذه القصة في أصلها أن هذا هو المحفوظ، أما عن معاوية فلا أظنها تصح، بل أجزم أنها ليست صحيحة عنه لهذا السبب، للنكرة في متنها. فالشاهد أن طلب الشفاعة من المخلوق إلى مخلوق أدنى منه منزلة لا حرج إذا كان قادرا عليها ذلك المخلوق، أما إذا كان عاجزا فلا تجوز. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر هذا الحديث. وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف، ولفظه عن جبير بن محمد بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك.
نعم، يعني هذه العلة علل بأن مقام الله أعلى. العلة هي أنه جعل الله في منزلة أدنى من منزلته سبحانه وتعالى اللائق به. وأيضا يضاف إلى هذا أنها توهم أن الله غير قادر على إمضاء هذا الأمر أو قضاء هذه الحاجة كما تقدم. هذه قرينة ثانية كما قلنا قبل قليل. وما ذكرناه قبل قليل من القصة في وفد هوازن هي عند أحمد في المسند، وسياقها طويل وفيها فوائد، لو أن أحد الإخوة استظهرها من هاتفه أو ما معه من هذه الأجهزة حتى نقرأها بتمامها ليتضح لنا وجه الاستشهاد بها. نعم، عند أحمد في مسنده وعند غيره كذلك، لكن الظاهر أن المسند هو أشهر من خرجها. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا. وقال بأصبعه.
نعم، هذا الحرف هو ما يستدل به من أثبت وجود العرش وأن الله فوق عرشه كالذهبي وغيره. فكل من أورد هذا الحديث من هؤلاء إنما أورده لهذه المسألة. وهكذا فيه رد على الجهمية كما صنع أبو داود رحمه الله. نعم.
قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا. وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قوله: ويحك،
وفيه دلالة القائل من هو، لعله ابن بشار. قال
وقال ابن يسار
تأكد ولعله محمد بن بشار. في دلالة على أن لك أن تقول الله مستو على عرشه أو تقول الله فوق عرشه، كلاهما يصح لهذا الحرف. إذا قلت الله فوق عرشه يعني استوى عليه استواء يليق به صح. بعض الأئمة كأنه تحفظ من هذا الحرف، ولكن جاء به كما سمعت. أو تقول إن الله مستو على عرشه استواء يليق به، كلاهما صحيح. ولكن بعض الأئمة كأنه تحفظ من قولك فوق عرشه لئلا يفهم منه أنه استوى عليه استواء ليس لائقا به، فكفى دققوا في الألفاظ. وهذا هو صنيعهم رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم.
وقال ابن بشار،
انظروا فيها، انظر من هو الذي رواها، ابن بشار أو ابن يسار، لأنه لو كان ابن يسار هذا أمرنا، هذا راو آخر ما نعرفه. نعم،
أحسن الله عليكم. الذي في السنن هو محمد بن بشار.
ابن بشار، نعم، صوبه عندكم إذا كانت معكم النسخة للقرة. الصواب أنه محمد بن بشار، حكى ذلك أبو داود. وبعض العلماء كما قلنا تحفظ من هذه اللفظة، قال لا تقول الله فوق عرشه، إنما تقول استوى عليه، الله على عرشه، أخذا بظاهر القرآن الرحمن على العرش. الله ما قال فوق العرش، إنما قال على، فهو استوى عليه استواء يليق به، لأن الفوقية ربما تكون حاصرة لهذا الاستواء على خلاف ما أراده العلماء السلف الصالح. هكذا تأوله بعض العلماء رحمهم الله، وأظن أن هذا قولا لابن المحب الصامت إن لم أكن وهمت في كتابه الصفات. فالشاهد أن الأمر في هذا يسير، إذا قلت استوى فوق عرشه أو على عرشه يسير، كله صواب أنه يصح والحمد لله. نعم.
قوله ويحك كلمة تقال.
والخطابي رحمه الله تأول هذا الحديث تأويلا رديئا جدا رحمة الله عليه، وأطال النفس في تأويله على طريقته التي سار عليها في نحو منح الأشاعرة فالله عنا وعنه، وارتضاها بعض الشراح الذين أتوا بعده. نعم، له كلام طويل في تأويل الاستواء ونحو هذا أطال به. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قوله ويحك كلمة تقال للزجر. قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الأمر كله بيده تعالى ليس في يد المخلوق منه شيء.
نعم، ها كأنه رحمه الله أشار إلى العلة الأخرى، وهو أن الله جل هو القادر على كل شيء، فكيف تجعله شفيعا إلى مخلوق؟ فادعه هو سبحانه وتعالى، الجأ إليه. وظهر لك أن العلة أمرين: الأولى تنقص الله جل وعلا، والثاني أن هذا يوهم أن الله ليس قادرا على إمضاء حاجتك، إنما جعلته شفيعا عند هذا المخلوق كما قلنا في حق المخلوق قبل قليل. نعم.
لأن الأمر كله بيده تعالى ليس في يد المخلوق منه شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، تعالى وتقدس.
وهذا الحديث ضعفه بعض من حقق كتاب التوحيد وأطال النفس، والعجيب أنه ضعفه بلا مستند ظاهر، فإن الحديث له أوجه، وكذلك رواه أبو عوان في مستخرجه، وتعامى ذلك المحقق عن كونه عند أبي عوانة الذي خرج على مسلم، فظاهره أن يكون على شرط مسلم، وقال بعضهم إنما هو من زوائد أبي عوانة على الصحيح، لكن على كل هذا يقوي إسناده. وعلى جدل أن فيه ضعفا فإن العمل عليه، ولا يجوز أن يبطل أحد العمل به لظاهر قول من قال إن فيه ضعفا، الضعف يسير على جدل أنه موجود، فإلا الذي يظهر لي أنه صحيح أو أن على كل الأحوال من قبيل الحسن لأن له أوجه وعليه العمل كما قلنا قبل قليل في باب الاعتقاد، فلا يطرح ولا يؤخذ بقول من قال إنه ضعيف ثم يلجأ بعد هذا إلى القياس ويقول إنه محرم لأن فيه تنقصا بحق الله. هو أخذ بالرأي وترك النص، هذا لا يصح ولا يجوز في باب الاعتقاد. قد يجوز في باب أو قد يستساغ في بعض الأحيين في أبواب الحلال والحرام إذا عدم الصحيح والحسن من الحديث، وكان عندك حديث ضعيف، فإن بعض أهل العلم رحمهم الله الأئمة الأربعة بعضهم ربما قدم الرأي على الضعيف، والإمام أحمد يقدم الضعيف على الرأي على القياس، لكن في باب الاعتقاد لا يجوز لك أن تقدم رأيا ولو كان صوابا كما قلنا في لقاء ماضي على نص ورد عنه عليه الصلاة والسلام إذا كان ضعفه محتملا، فضلا عن أن يكون حسنا كما هو الحال في هذا الحديث. نعم. وأبو داود احتج به في الرد على الجهمية، وهكذا غيره احتجوا به في أبواب الاعتقاد، ابن الصامت احتج به في إثبات علو الله عز وجل، والبيهقي كذلك، وآخرون كثيرون، فلا نبطل هذا الاحتجاج، إذا أبطلناه فإننا نبطل ما احتجوا به هؤلاء رحمهم الله، وهم أعلم وأدرى. وأيضا من لازمه أن نبطل كل حديث فيه ضعف، وثمة أحاديث عديدة في باب الأسماء والصفات فيها ضعف يسير احتج بها العلماء ولا مخالف لهم، فمن لازمه أن نطرح هذه النصوص ثم نعتمد على أفهامنا والفهوم أشك أنها قاصرة إلا ما كان من فهوم الصحابة الأبرار. فالمتعين على المسلم وعلى طالب العلم ألا يلتفت إلى مثل هذه الأحكام التي صدرت مؤخرا حول هذه الأحاديث العظيمة في باب الاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو. وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه.
نعم، يعني هذا دليل على أنه صحيح عنده لأنه سكت عنه، وهذا هو الأظهر كما في رسالته لأهل مكة أن ما سكت عنه أنه يعد صحيحا عنده. نعم.
وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فإنما هو بدعائه، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن، ونفاها في حق من سألها من غير الله.
وهكذا طلب دعائه عند قبره، ادعو الله لنا عند الله، هذا لا يجوز أيضا، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. بعضهم يقول أنا أطلب منه الدعاء يدعو لي عند الله، نقول إنه غير قادر على الدعاء الآن، لو كان حيا نعم، لكنه الآن ميت عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه هذا. وهكذا إذا كان حيا غير قادر على الدعاء لا يجوز هذا. اختلفوا في طلبها من الأصم الذي لا يستطيع الكلام، فقاسها بعضهم بطلبها من غير القادر، والأظهر جوازها، لأنه ربما دعا بقلبه، رفع بصره ودعا بقلبه إذا كان يسمع، إذا كان يسمع ما يقال إليه، فإن الأظهر جواز هذا على أن فيها خلاف. وكما قلنا ترك هذا عند عدم الحاجة أولى، لأن فيه توسعا في هذا المقام، وفيه شيء من ضعف التوكل على الله جل وعلا، وفيه شيء كذلك من اعتبار الواسطة في أدنى الأمور. فالواسطة لا تباح إلا عند الحاجة إذا كانت من قادر عليها في مقام الاعتقاد، أما في الأحكام الشرعية فلا حرج فيها، في باب الوكالة وفي غيرها، وفي باب العقود، عقود الأنكحة والبيع، لا حرج ولو مع عدم الحاجة، لكن هنا في باب الاعتقاد لا تباح الحاجة على الأظهر إلا لا تباح إلا عند الحاجة، أعني الوساطة عند المخلوق، وساطة المخلوق إلى مخلوق، أو وساطة المخلوق إلى الله عز وجل، يعني الدعاء دعاءه. وهذا كما أشرنا إليه قبل قليل ربما تسامح فيه بعض المسلمين، وربما أفضى إلى ترك الدعاء دعاء الله عز وجل، ربما علل بعضهم بأن قلبه قاسي وإني جاهدت نفسي ولم أستطع في استحضار النية استحضار الدعاء، وهذا مما ترجى إجابته. فيقال هذا هو في الواقع منشأ الوهم عندك، منشأ الإشكال، وهو أنك مسترسل مع ما وقع في قلبك من الران، فإنما وقع في قلبك من هذا الإعراض أو هذه الغفلة إنما هو بأسباب الذنوب، بنص القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فواجب عليك أن تطهر نفسك، تزكيها من الذنوب أولا، فإذا زكيتها من هذه الأدران طهر قلبك، وأعانك الله جل وعلا على الدعاء، واستحضرت الدعاء الذي تريده مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك كثيرا ما يغفل عنه، فإن الدعاء لا بد معه من استعانة، بل جميع العمل كما قلنا: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين على هذا العمل، لا بد من تحقيق مقام الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في العمل. فتستحضر حين ترفع يديك أو قبل ذلك أنك لن تأتي بهذا الدعاء، ولن يستحضر قلبك هذا الدعاء إلا حين تستعين بالله عز وجل عليه، تستحضره أولا في قلبك طردا للشيطان، ثم بعد ذلك إذا فتح الله عليك وأعانك على ما يقع من خواطر النفس والشيطان تجتهد في الدعاء مع الأسباب التي تفضي إلى قبوله، وأنت مستصحبا لهذه النية الاستعانة بالله في جميع دعائك. فإذا علم الله منك النية الصالحة أعانك سبحانه وتعالى عليه، فتح عليك وخشع لك قلبك وهيأ لك أسباب الإجابة أيضا، ولا تقتصر الإجابة على أوقات الإجابة، فإنه ربما استجيب لك في غير أوقاتها، ولكن التحري لهذه الأوقات أفضل وأولى. لكن لربما يقول المسلم أنا في تلك الأوقات لست حاضر القلب، كأن يكون الوقت قصيرا في آخر ساعة من الجمعة أو في آخر الليل وأنا لست ممن يقوم الليل، وإذا قمت وإذا بي ضعيف البدن منهك لأجل السفر، ثم يضيع علي الوقت وأنا لم أستحضر قلبي أو الإخلاص أو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء. فنقول جاهد نفسك حتى في غير هذه الأوقات، لأنك إذا مضى عليك يوم أو على أقل الأحوال فترة من الزمن قليلة ولم تدعو والله، فإن هذا يقدح في جناب التوحيد في قلبك، هذا يوحي بأنك معرض عن ربك جل وعلا. وهذا من لازمه في الغالب الأعم أن الله جل وعلا يعرض لك أمورا تلجئك إلى الدعاء، وهذا أمر واضح مجرب. فإن كثيرا ممن غفل عن مقام الدعاء واستمر على هذه الغفلة بالاشتغال بأعماله الدنيوية، بالاشتغال بتجارته بأولاده بأهله بغير هذا، ومضت عليه الأيام والشهور وهو غافل عن دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الغالب من لازم هذا وفق حكمة الله جل على البالغة أن الله يهيئ له من الأسباب ولو كانت مصيبة تصيبه إلى أن يلتفت إلى الدعاء. وهذا أمر مجرد في حق المسلم. لماذا؟ لأنه غفل عن أمر شرعه الله عليه وندبه إليه، فحينئذ لا تنتظر أن مصيبة تصيبك حتى تلجأ إلى الدعاء، إنما بادر إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه، الانطراح بين يديه بقضاء حاجاتك في الدنيا وفي الآخرة، وتستحضر النية الطيبة، ترفع يديك مستحضرا لهذه النية، وإذا عدمت الاستحضار في أول دعاء لن تعدمه في الثاني، وإذا كان كذلك في الثاني لن تعدمه في الثالث، وهكذا. لكن الشأن أنك تجاهد نفسك ولا تغفل. وبعض الناس نرى أنه يخصص وقتا للدعاء في غير أوقات الإجابة، ويقول في نفسه إنني أريد ألا أغفل عن الدعاء في يومي، فنقول هذا التخصيص لا دليل عليه، إنما تنوع الأوقات، إلا ما كان من أوقات الإجابة فأنت نعم تبادر إليها، إذا كان بين الأذان والإقامة أو نحو هذا لا شك تجتهد بقدر ما تستطيع، ولو كنت على غير طهارة مثلا في غير هذه الأوقات التي ليس من شرطها الطهارة فلا حرج. وهكذا إذا كنت ممن غفلت عن قيام الليل وقمت لأجل حاجة أخرى تدعو الله جل وعلا، ترفع يديك إلى السماء تدعو الله، ليس من شرطه الوضوء، ليس من شرطه الصلاة، لأنك لو ذهبت إلى هذا فإنه ربما يكون من وحي الشيطان أيضا إذا كنت مقصرا، فإن الشيطان له خطوات، فإذا كان العبد مقصرا في قيام الليل وكلنا ذلك المقصر، ثم طرأ له طارئ الاستيقاظ لقضاء حاجة في دورة المياه وغيرها كلنا على هذا، فإنه ينقدح في قلبه الدعاء، ولكن يقول أنا لست ممن يصلي الليل، ثم يتخاذل عن الدعاء، فهذه من خطوات الشيطان. فنقول بادر إليه، ولو أنك تركت الصلاة على اعتبار أنك أتيت بوردك بالوتر في أول الليل مثلا وليس من عادتك القيام، أو أنك صليت في أول الليل، نقول ائت بالدعاء، ارفع يديك، اتجه إلى القبلة وارفع يديك ولو بدعوات يسيرة، اليوم دعاء يسير وغدا أوسع، وبعد غد يعينك الله على قيام الليل، لأن الله علم منك النية الصالحة، فالشأن هو صلاح النية، والشأن هو جهاد الشيطان، ومداخله على الصالحين أكثر من مداخله على غيرهم، فهذه من أعظم خطواته. والتقصير وارد في قيام الليل وفي غيره، فلا تجعل هذا وسيلة لاضطراح غيره، ادعو الله جل وعلا ولو بدعوات يسيرة، ولكن تجتهد في أن ترفع يديك تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه ما تيسر، ثم ترجع إلى فراشك. وربما في هذه الليلة لم تعن على القيام، لكن بعد ليالي تعن إن شاء الله، يعينك الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله علم من قلبك صلاح النية، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يكتب ثواب الرجل إذا مرض وهو يعمله وهو ما كان من عمله صحيحا، وهكذا المسافر إذا ترك العمل لأجل مشقة السفر كتب الله له ما كان يعمل مقيما، فأنت كذلك من باب أولى أن يعينك الله جل وعلا على هذه الأعمال الصالحة. ثم إن فيه تحقيقا للتوحيد، لأن الدعاء هو العبادة، تحقيق لتوحيد الله عز وجل في قلبك، معناه أنك متضرع إليه، أنك فقير إليه، أنك محتاج إليه في جميع أحوالك، وهذا مناف لاستعانتك بنفسك أو عجبك بعملك أو بنفسك، فإذا قصرت وقع في قلبك ما وقع من الاعتماد على النفس، من الغفلة، شيئا فشيئا، حتى يشق عليك مشقة شديدة البعد عن هذه الذنوب، فتبادر أمام كل غفلة أن تمحوها بالعمل الصالح. أتبع السيئة الحسنة، قال بعض العلماء السيئة هي الغفلة هنا، قال بعضهم المراد بالسيئة هي الغفلة عن الذكر، أتبعها بالذكر حتى يمحى هذا الران عن قلبك، والصواب أن المراد بها هو الذنب، لكن القصد أن طالب أن المسلم كثيرا ما يغفل، كلنا هذا الرجل، فعليه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في سرائك. أما في الضراء فالكل يلجأ إلى الله عز وجل، كل المسلمين يلجأ إلى الله لأنه مضطر، أما في السراء هذا امتحان، فإذا كنت في سراء يعني في حال صحة، يعني في حال عافية، ثم أفضت بك هذه الصحة وهذه العافية إلى الغفلة عما شرع لك من الدعاء وغيره، مقتصر على الواجبات وعلى ترك المحرمات هذا طيب، لكنك لم تصل إلى حد من بغي في هذا المقام، وهو الذي عمل الأعمال الصالحة، لأنك طالب علم لست جاهلا من عوام الناس، أنت طالب علم والحمل عليك أشد، فتروض نفسك على هذه الأعمال القلبية العظيمة، وهي ترك الاستعانة بالنفس والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وهذا الذي يفضي إليه هو دعاء الله، لأن الدعاء هو اطراح لكل ما تستعين به النفس بنفسها، ولجوء إلى الله عز وجل حتى في أدق الأمور. نعم، بقي شيء؟ نعم، بهذا نكون انتهينا أيها الإخوة من التعليق على هذين البابين، وبقي لنا بابان نأتي عليهما إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو آخر لقاء في التعليق على هذا الكتاب العظيم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن القصد والعمل، وأن يجزي هذا العالم الجليل وهذا الإمام الجليل خير ما جزى به عباده الصالحين فيما قدم لهذه الأمة من هذه المسائل وهذه التراجم العظيمة. وإذا كان أحدكم وقف على الرواية طيبة، وإلا نختم اللقاء. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو.
نعم، هنا الظاهر أنه صرح بالتحديث، الظاهر أنه صرح بالتحديث، لكنه لا يصح ولا يغتر به طالب العلم، فإن بعض النقاد نفوا تصريحه بالتحديث، وهو كما ترى مدلس، فالظاهر أنها سجية ممن دونه. نعم، الصواب أنه عن وهو مدلس، ففيها كلام على هذا الاعتبار. نعم.
عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني بعد غزوة حنين، وهؤلاء كانوا في تلك الغزوة كفارا ثم أسلموا، وكان لهم نساء وأطفال وأبناء أسروا في هذه الغزوة. نعم.
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك.
نعم، يعني بإطلاق الأسرى، بإطلاق زوجاتنا وأبنائنا وأموالنا كذلك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟
نعم، يعني خيرهم بين أمرين، بين الأبناء والزوجات أو بين الأبناء والزوجات أو المال، أيهما يحبون. نعم.
فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا، فهو أحب إلينا. فقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليت للناس الظهر.
نعم، يعني كأنه يقول أنا لست مالكا لهذا، إنما هو إلى المسلمين، لأنه فيء إليهم، فأنا لست من صاحبه، إنما هو إلى أهل الإسلام، إلى الصحابة. نعم.
فإذا صليت للناس الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين.
نعم، هذا هو محل الشاهد، استشفع برسول الله إلى الصحابة المسلمين، فهنا استشفعوا بالنبي الذي هو أعلى بمن إلى من هو أدنى إلى الصحابة. نعم.
فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا.
وهذا ظاهر، الحرف الثاني ظاهر، يعني بالمسلمين إلى النبي لأنهم أقل منه منزلة، فلا حرج فيه بالاتفاق. نعم.
فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر أما أنا وبنو فزار فلا. قال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. قالت بنو سليم لا، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول عباس يا بني سليم وهنتموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه.
نعم، يعني أنه عوضهم عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر هؤلاء حين أسلموا لهذا الوفد. الشاهد منه كما سمعت هذا الحرف، فهذا الحرف قال النقاد إن ابن إسحاق تفرد به، فإن هذه القصة جاءت من وجه آخر، الزهري وغيره من طريق آخر، ليس فيها ذكر الحرف، إنما بذكر المن فقط، أما الاستشفاع ما ثبت، وهذا هو المحفوظ من هذه القصة عند أبي داود وعند النسائي، بل أصلها عند البخاري أيضا إن لم أكن وهمت، لكن فيها دلالة كما رأيت على جواز الاستشفاع بالأعلى عند الأدنى عند الحاجة إليه، يعني من المخلوقين، وليس قادحا في مقام النبوة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن قال بأنه قادح في مقام النبوة، وهكذا يقاس عليه ما كان من الصحابة عند التابعين أو ما كان كذلك عند فاضل أو ولي لمن هو دونه، كله جائز بحمد الله. شكر الله لك ولكم، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.